قناة السلف، قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بشيخنا في مدينتنا الشيخ الأزهر سميرة حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. نسأل الله جل وعلا أن يطيل في عمره وأن ينفعنا بعلمه. ولا أطيل عليكم، أترك المجال للشيخ ليتفضل الشيخ مشكور مثلوه.
جزاك الله خيرا. لا العرس ورا المفروض يكون قدامي. ها وين النبي؟ ما يجيش. خليه. بسم الله الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل الذي جمعنا بإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم دائما لمرضاته. وبهذه المناسبة الكريمة، بمناسبة زفاف الأخ نبيل والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له وأن يوفقه للخير في هذا الزواج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رغب شباب هذه الأمة في الزواج لما فيه من المنافع والفوائد التي تعود بالخير عليهم في دينهم وفي دنياهم. الزواج أولا وأساسا هو اختيار بين الطرفين، بين الزوج إذا أراد هذا الأمر فإنه يختار، والناس في هذا الباب يختارون على حسب توجهاتهم. والمؤمن الصادق مع ربه جل وعلا والذي يمتثل أمر الله عز وجل في هذا الأمر وفي غيره من الأمور يريد من زواجه الاستزادة من طاعة ربه تبارك وتعالى والحفاظ على دينه من خلال تحصين نفسه حتى يعفها عما يسخط ربها تبارك وتعالى فيختار على هذا الأساس ويكون في اختياره ممتثلا لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي أمره في هذا الباب بقوله فاظفر بذات الدين ثربت يدك. يختار الدين الخير التي يظن بها أنها تخاف الله رب العالمين، فإذا وفق لهذا الأمر وفق للصاحبة الطيبة، لأن المرأة صاحبة لزوجها لقول الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وبنيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يفر من أقرب الأقربين إليه، أولهم أمه التي وضعته، ثم أبوه الذي اعتنى به، ثم صاحبته أي زوجته التي اجتمع معها على هذا الخير وكان من نتاجه الذرية الطيبة بنوه والذين هم عمله من بعده، إما أن يكون صالحا وإما أن يكون غير ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له من بعده. ولهذا ينبغي على المؤمنين جميعا أن يجتهدوا في هذا الباب وأن يعلموا أن المصاحبة سبب في الخير، إذا كانت في مصاحبة الأخيار، مصاحبة الأخيار سبب من أسباب الثبات على الحق، وما أحوجنا لمثل هذا. مصاحبة الأخيار سبب لتزكية النفوس والتحلي بحسن بمحاسن الأخلاق ومكارمها، لأن الصاحب ساحب، إذا صاحبت خيرا من هؤلاء فإنك ستنال من أخلاقه، لأنك لا محالة تتأثر به. هذه الملازمة لا شك ولا ريب أن لها الأثر في النفوس، الله عز وجل جعل وجبل هذه النفوس تتأثر بغيرها، تتأثر بغيرها سواء في الخير أو في الشر. لأجل هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في هذا الباب بحسن اختيار الأصحاب عموما، وبين أن دين المرء بحسب دين خليله وصاحبه لقوله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين صاحبه، إذا كان على المنهج القويم، إذا كان متحلا بالأخلاق الطيبة الكريمة، إذا كان ملتزما بأحكام الشرع، سائرا على هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه سيكسب من هذه الأمور كلها بمجرد مصاحبته لمن اتصف بها. وقبل هذا، فإن الله جل وعلا قد أمر عباده أن لا يكون إلا مع الصادقين في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، الصادقين الذين صدقوا مع ربهم جل وعلا، كانوا صادقين في إيمانهم وصادقين في التزامهم بأحكام ربهم جل وعلا، وصادقين في اتباعهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. جمعوا بين الصدق في النيات، والصدق في الأعمال، والصدق في الأقوال. إذا قالوا لا يقولون إلا صدقا، لا يكذبون، لأن الكذب ليس من صفات المؤمنين، بل هي من صفات الكافرين والمنافقين. المنافق قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان علاماته أنه إذا حدث كذب، إذا حدث كذب في حديثه، لا يصدق في الحديث، وإذا اؤتمن خان، إذا استأمنته على شيء مهما كان هذا الشيء، إذا استأمنته على سر من أسرارك فإنه يخرجه ويخون في هذا الأمر، إذا استأمنته على مال من مالك فإنه يخون، يأخذ منه ويخون صاحبه ويغدر بك، لأنه جمع خصال الشر، وهذه من أشدها وأقبحها. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف قبل بعثته، وهذا من اصطفاء الله جل وعلا له، إلا بهاتين الخصلتين، ما عرف إلا بالصدق والأمانة، فكان يعرف بل ينادى بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه الصفات التي يحبها الله عز وجل، يحب من عباده أن يتصفوا بها، ولما كان الخلص من عباده وأحب الناس إليه أنبياؤه ورسله، هذه أخص صفاتهم التي كانوا لا يعرفون إلا بها، يحب من أتباعهم أن يتأسوا بهم فيها. والله جل وعلا أمرنا بالتأسي بهذا النبي الكريم في قوله: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوتنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أكرمنا الله جل وعلا به، والذي أمرنا باتباعه واتباع هديه، وأن اتباع هديه هو الذي يهدينا إلى سبيل الرشاد. واتبعوه لعلكم تهتدون، يقول ربنا جل وعلا في كل شيء، في كل شيء، خاصة فيما عرف به من هذه الخصال الطيبة والأخلاق الكريمة. لذا إياكم إخواني الكرام أن تقعوا في مثل هذه الآثام، إياكم أن تقعوا في الكذب. وليس لمؤمن مبرر في كذبه إلا ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تجعلوا الشيطان يلبس عليكم في هذا الباب، ولا تجعلوا للملبسين من الإنس سبيل إليكم، فهؤلاء لا يصاحبون لأنهم ليسوا من الأخيار، وأنت أمرت بمصاحبة الأخيار. هؤلاء لا يصاحبون لأنهم ليسوا من أهل الصدق. والله جل وعلا خاطبك بمقتضى إيمانك، إن كنت صادقا في إيمانك فلا ينبغي لك أن تكون مع غير الصادقين، أن تكون مع الكاذبين. منطوق الآية اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مفهومها أنه لا يجوز لك أن تكون مع الكاذبين الذين يكذبون ويغشون ويدلسون ويلبسون على الناس. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فمن هذا الباب كان أمر الله جل وعلا لعباده المؤمنين إذا صاحبوا هؤلاء الأخيار الذين هذه أول صفاتهم أنهم صادقين، والصاحب هو الصديق، وسمي الصديق صديقا قال أهل العلم لأنه يصدقك في كل شيء، لا يغشك، يصدقك في معارضته لك، قد يعارضك وقد يخالفك، وهذا من صدقه لأن هذا هو الواجب عليه. إذا رأى منك خطأ أو منكرا لا يجاريك ولا يماريك، يبين لك هذا الخطأ ويجتهد في رده ودفعه عنك. وهذا من نصيحة والبيان. اتق الله جل وعلا فيما تقول، اتق الله فيما تفعل، هذا صنيعه وهذا قوله. والواجب على من نصح أن يتقبل من غيره، وأن لا تأخذه العزة بالإثم، كما قال الله جل وعلا في حق من لم يوفق للخير، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. الأصل أن الإنسان تأخذه العزة بطاعته لله، باستقامته على دين الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى ما كتب العزة إلا لهؤلاء، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة لله، والله جل وعلا هو العزيز المتعال، وهذه صفة من صفاته الجليلة. والعزة لرسوله عليه الصلاة والسلام لأنه المؤيد بالوحي، هذه قالها ربنا جل وعلا ردا على المنافقين الذين قالوا للنبي الكريم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال بعدها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ظن المنافقون أن العزة لهم، وكذلك كل من سار على طريقهم واستعمل وسائلهم وانتهج منهجهم هو على الباطل، ويظن نفسه أنه على الحق المبين. أقواله تكذبه، وأفعاله تفضحه، وأهل الحق والإيمان يشهدون عليه جميعا بكل هذا، إلا أنه يكابر عوض أنه يرجع إلى الحق ويتوب وينيب ويعود إلى رشده وصوابه. والحجج واضحة والبينات ظاهرة، نحن نختلف، نحن نخطئ جميعا، والكذاب الذي يصف غيره بالخطأ دون أن يصف به نفسه كأنه منزه منه أو معصوم، هادو عندهم أخطاء وهادو عندهم أخطاء، وانت يا صاحبنا واش خارج من هذه ولا كيف؟ كلنا عندنا أخطاء وكلنا نخطئ، ما من أحد. يقول علماؤنا وأئمتنا الذين عرفوا الحق وساروا عليه وحكموا به وتحاكموا إليه لم ينحرفوا عن هذا قدر أنمنا، كل راد ومردود عليه، كل واحد فينا راد يرد على غيره إذا رأى منهم خطأ يرد عليهم بالحق، يرد عليهم بالحق بالمنهج النبوي في هذا الأمر. لبعض الناس إذا رد ربما عير وربما سب وربما استعمل ألفاظا شديدة غليظة في حق إخوانه، وهذا ما ينبغي، لأن الراد بغيته رجوع المردود عليه، هذه بغيته، وليست بغيته أن يتشفى أو أن يشفي غليله من حقده أو حسده له كما هو صنيع المبطلين. ولهذا المبطل إذا رد ليس في نيته رجوع المردود عليه، ولهذا يسيرون في هذا الأمر على القاعدة الكفرية، الغاية تبرر الوسيلة، فيستعملون أي وسيلة لتحقيق غايتهم، مثلا غايتهم إسقاط المردود عليه. هؤلاء ليسوا كأهل الحق، غايتهم رجوع المردود عليه، وهذا يظهر من خلال الأفعال والأقوال. والله جل وعلا مهما حاول العباد أن يخفوا سرائرهم فإن الله جل وعلا يخرجها ويفضحهم من خلال فلتات اللسان ومن خلال قبيح الأعمال، يفضحون أنفسهم بأنفسهم، ولله في خلقه شؤون. ولهذا تجد هذا الصنف من البشر إذا فعلوا مثل هذه الأفاعيل قد تكون حجج عليهم لا لهم، ولكنهم لا يتفطنون، لا يتفطنون لا لكونهم أغبياء، قد يكونون كذلك، لا يتفطنون لأن الله جل وعلا أراد أن يفضحهم، لأن الله تبارك وتعالى أراد لهم هذا الأمر فيفضحون أنفسهم بأنفسهم. وهذا الذي يذكره علماؤنا رحمة الله جل وعلا عليهم. الشيخ العثيمين من الفوائد التي ذكرها في قصة إبليس مع أمر الله جل وعلا له عند خلق آدم، قال أن الله تبارك وتعالى من أخفى جسيسة شر فإن الله جل وعلا يفضحه ولو بعد حين، كما فعل مع إبليس، فإن الله جل وعلا يفضحه ولو بعد حين. وهكذا في الأشرار جميعا فإن الله تبارك وتعالى يفضحهم ولو بعد حين. ولهذا كانت ملازمة الأخيار فيها من هذه المنافع الطيبة، الذي يلازم الأخيار يكون في راحة من أمره دائما وأبدا، يكون في راحة من أمره دائما وأبدا. مثال على ذلك أننا نمثل المصاحبة بالمجاورة. أتصور الفرق بين من كان جاره صالحا ومن كان جاره سيئا. الإنسان الذي جاره من الصالحين يكون دائما يكون بجواره في راحة من أمره، مطمئن يأمن على نفسه ويأمن على ماله ويأمن على عرضه، لأن الرجل صالح، الصالح يحرص عليه، يحرص على جاره ويحرص على أخيه، ربما أكثر على جاره أكثر مما يحرص على نفسه، فهو في راحة وخير عظيم. كذلك الصاحب، إذا اخترت الصاحب الصالح القائم بأمر الله جل وعلا فإنه سيريحك، يعينك في هذا الأمر، كما ذكر العلماء من فوائد الصحبة الطيبة الصالحة التعاون على الخير وتحقيق قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الصاحب الخير كلما لقيته دلك على خير، يقول لك كاين فلان من جيراننا مريض، وش رايك نزوره؟ تقول له والله فكرة طيبة، جزاك الله خيرا، تروحوا شروا كيلو بنان ولا ديروا انتم، احنا شروا كيلو بنان لكن اعلم، ونروح نزور اخونا المريض، ندخل السرور على قلبه ما تتصوروش يا إخواني الفرحة التي يفرحها واحد من إخوانكم على فراش المرض إذا دخلتم عليه، إذا دخلتم عليه، لأنه يعلم أنكم لم تأتوا لا لمصلحة ولا لغرض من أغراض الدنيا ولا لمنفع من المنافع، إنما أتيتموه طاعة لله وإرضاء له وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مرض فعده، إذا مرض أن تعوده لله جل وعلا، تلتقي بأخيك يدلك على خير آخر. ما رأيك؟ كان الشيخ فلاني عنده اليوم مجلس، أنت كنت غافل نازي، نحضر لهذا المجلس فندعو له بالخير وتذهب معه لحضور هذا الخير، وشيء يثلج الصدور لما ترى الكثير من أبنائنا وإخواننا يأتون من ربوع بلدنا هذا الحبيب من شرقه وغربه وجنوبه لحضور مجلس شيخهم وعالم بلدهم، نعمة عظيمة. وتجتمع هذه الجموع في تلك المكتبة الصغيرة ويسمعون من علم الشيخ وتوجيهاته ويستفيدون من هديه ووقاره قبل أن يستفيدوا من علمه، حفظه الله جل وعلا وسدد على الحق خطاه، وفقنا وإياه لكل خير، وثبتنا وإياه على الحق المبين حتى نلقاه. هذه من الفوائد التي هي من النعم من فوائد مصاحبة الأخيار، من هذه الفوائد كذلك أنك تجتمع معه على ذكر الله دائما وأبدا، دائما وأبدا، لأن في لقاءاتكم لا يكون إلا هذا في الغالب، ما عندكم المعاصي التي تتجاذبون الحديث حولها، وما عندكم ملذات الدنيا تجعلونها موضوعكم دائما وأبدا، في الغالب يكون الحديث حول ما ينفعكم في دينكم، هذا سمع أمرا ينقله لأخيه، وهذا بلغه أمر يتثبت منه من أخيه، وهكذا. والله جل وعلا أمرنا بهذا في قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يأمر الله جل وعلا نبيه وخليله عليه الصلاة والسلام أن يجالس هؤلاء، أن يجالس هؤلاء مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يجلسون لذكر الله ويجلسون على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر ليس أمرا آليا موقتا، قال هذا الأمر خاص بهذا اليوم أو بهذا الشهر أو بهذا العام، هذا أمر خاص بحياتك كلها، أن يكون هذا هديك وهذا ديدنك أن تجالس أمثال هؤلاء. وهؤلاء والعبرة كما يقول علماؤنا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان السبب أن الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجالس الفقراء من الصحابة من المهاجرين ومن الأنصار ومن أهل الصفة الذين تفرغوا لعبادة ربهم في مسجده وليس لهم من الدنيا شيء، يأمره أن يجالسهم وهو من هو في قدره ومقامه ومنزلته عند ربه. وهذا هو أسوة المؤمنين جميعا، المؤمن عليه أن يتخير من يجالس، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا أهل الإيمان، هؤلاء الذين تنفعك مصاحبتهم ولا تضرك، لأن المصاحبة فيها النافع والضار، كما قال علماؤنا عليهم رحمة الله. وقد قسم ابن القيم رحمة الله جل وعلا عليه هذه المصاحبة إلى أنواع، قال: من الناس من مصاحبتهم غذاء،
وش هذا؟ وعندك حدث قال اسمع بحث موسى مشتك اسمح لي تلكم من سلمان.
من الناس من مصاحبتهم غذاء، بمثابة الغذاء، وفائدة الغذاء بالنسبة للبدن معروفة لدى الجميع، نحتاج إليه في كل يوم، صح ولا لا؟ ممكن يوم من الأيام نستغني عن وجبة من الوجبات، أو نستغني عن وجبات اليوم كلها، ممكن هذا يومين ممكن، ولكن إذا جاء اليوم الثالث ما تمشيش الحالة. مصاحبتهم غذاء نحتاج إليه دائما وأبدا، هذه بالنسبة لمصاحبة الإخوان الذين نختارهم بأنفسنا لهذا الأمر، نختارهم، ما يجيش واحد يفرضهم علينا، ما يجيش واحد يفرض نفسه يقول لك لازم تكون صاحبي، أبدا، أنت تختار الصاحب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل، هو ينظر من يخالل ويختار لهذا الأمر، فانفر بذات الدين فربت يداك. هذه بالنسبة لأخينا نبي الأكل حلفات هذا الأمر خلاص،
إن شاء الله
إن شاء الله كذلك، وإلا ما. ومنهم من مصاحبته دواء، ومنهم من مصاحبته دواء، والدواء الإنسان يحتاجه في حينه وفي وقته، والأدوية ربما تكون على نوعين، كاين دواء للإنسان يستعمله، يعني إذا استعمله دواء قد يكون أمر طبيعي، صح ولا لا؟ ينفعه في بدنه احنا مثلا من الزيت بالنسبة لنا لنا غذاء وهو دواء كذلك. بعض الناس ما يعرفش دواء اخر عنده الزيت والعسل والسلام، ما تقول له لا مالوكس لا مخصوص، ما عنده هذه الامور كلها. دواء طبيعي وهذا انفع وانجع الادوية، حتى بشهادة الاطباء أطبة هذا الزمن. فالإنسان من أنواع الأصحاب من يكون على هذا الشكل. قال ابن القيم هذا في مصاحبة العلماء، العالم ما رحش يكون صاحبك كل يوم كسائر إخوانك إلا إذا كنت من الموفقين، قد يحصل هذا، تلازم العالم وتصاحبه وتمشي معه وترافقه كما هو حال الكثير من أئمتنا وعلمائنا، من مثل هذا الذي استشهد بكلامه رحمة الله عليه ابن القيم، كان ملازم لشيخه لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ملازمة سنوات، ملازمة كاملة في مجالسه كلها وفي بعض أسفاره وما إلى ذلك. وقد أفادته هذه الملازمة فائدة عظيمة في حياته، وكان إماما من بعده رحمة الله جل وعلا عليهم جميعا. لكن هؤلاء رغم هذا كله ما كانش عندهم هذه المبالغة وهذه المعاصي في التعامل مع معلميهم وشيوخهم، حتى ولو كانوا في هذه الدرجة لا يقدسونهم ولا يتركون الحق لأجلهم. وهذا قد صرح به ابن القيم عليه رحمة الله، وإن كان قد قاله في الهروي إلا أنه يصلح على غيره، بل يصلح على شيخه من باب أولى. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. الحق فلان من علمائنا وأئمتنا حبيب إلى قلوبنا، من المتقدمين أو من المعاصرين جميعا، وحبنا للمتقدمين أشد وأكثر من حبنا للمعاصرين. ولكن رغم ذلك بلسان حالنا وبلسان مقالنا نقول هذا، أن الحق نعتقد أن الحق في خلاف ما قاله الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني. احنا سمحنا لأنفسنا أن نخالف الأئمة الأعلام جبال العلم في هذه الأمة. يقول الإمام مالك في المسألة كذا، نقول ونحن نعتقد، لأن طالب العلم له أهلية النظر في الأدلة والترجيح بين أقوال العلماء بخلاف غيره، ولا يجوز له التقليد. التقليد من مثله محرم، الله عز وجل ما تعبدنا بالتقليد. وابن القيم عليه رحمة الله يقول المقلد ليس من العلماء، ما يكونش من العلماء. المقلد يأخذ القول من غير دليل، من غير دليل. هذا الذي لا يعقل ولا يميز وليست له أهلية لا النظر في الأدلة ولا الترجيح بين الأدلة، هذا ربما يحتاج إلى أن يقلد. أما غيره فلا، غيره يتبع، والاتباع هذا الذي تعبدنا به اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال من أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بالأخذ بتوجيهاته ونصائحه عليكم بعهد ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي كان يقول، وهذه من أقواله العظيمة التي هي منهج لأهل الحق جميعا في كل زمان ومكان: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي أي حي لا تؤمن عليه الفتنة، وإن كان أعلم العلماء وأكبر الأئمة نحسن الظن به، لأننا أمرنا بأن نحسن الظن بعلمائنا بأن نجلهم ونعرف لهم قدرهم ونحترمهم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره، يتبرع منه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لمن لم يعرف لعالمنا قدره، فكيف بمن يطعن فيه أو يغمزه أو يتكلم في حقه بالكلام الساقط، كقول ذاك الساقط في شيخنا لما قال لا يصلح حتى لزريبة غنم، هذا الأفاك صلى عز وجل أن يعامله بما يستحق. وأصناف هؤلاء ما أكثرهم هذه الأيام، ومع الأسف الشديد مع هذا الشر والبغي لا منكر من كبارهم ممن يدعون أنهم أفاضل شيوخهم أن يقوم واحد منهم بالحق ويقول لهؤلاء الغلمان اتقوا الله في أنفسكم، فلقد جاوزتم حدودكم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الصديق عندنا وعند علمائنا ما سمي صديقا قالوا إلا لأنه يصدقك، يصدقك في كل شيء، يصدقك في كل شيء. والعدو ما سمي عدوا إلا لعدوه عليك، يعتدي عليك، يعتدي عليك في أي أمر من الأمور، قد يعتدي على أخص خصوصياتك، وهذه من الخيانة التي اجتمعت على تجريمها الديانات كلها، لا أقول المذاهب كلها بل الديانات كلها، عند اليهودية وعند النصرانية وعند ما أدري المجوس إذا دخلوا في هذا وذاك، اليهود يجيزون الخيانة لغير المسلمين، أما خيانة اليهودي لليهودي فهي كبيرة من الكبائر عندها. ما أدري لعل نحن خرجنا على دين هؤلاء، خرجنا حتى من أعلى الإسلام، وعداوتهم تجاوزت هذا الحد، صلى الله عز وجل أن يصلحهم. ونوع ثالث قال فيه ابن القيم عليه رحمة الله: ومن الأصحاب من صحبته داء، من صحبته داء، الداء بمعنى المرض، وهذا في مصاحبة المنحرفين ومصاحبة الأشرار، هذه ترديك كل يوم أنت في نقصان، كل يوم أنت في نقصان. مع الأسف الشديد هذه
بسم الله.
معلش خير. هذه من المسائل التي أصبحت ظواهر، تجد الناس يصاحبون عوام الناس الذين لا يقيمون للأحكام الشرعية وزنا، جالس معاهم هاو البارصة البارح وش دار، وهاو وش تاني وهاو الريال وش دار. أنا لو أقول لكم شيء ربما ما تصدقونيش، أنه هذا وجد حتى عند بعض الأئمة، بين قوسين حتى عند بعض الأئمة، وهذا النوع من الأئمة يصاحبون، والله يصاحبون يا إخوان، يصاحبهم أصحابنا معروف، حتى أنه في حيه يسموه فلان الريال نسبة إلى الفريق نتاعه، إلى محبوبه صلى الله عليه وسلم. ما ندخلوش دوك الآن واش حرام الرياضة وحلا أحرام الرياضة أحرام تشوف الرياضة، هذا موضوع آخر، إحنا في باب المصاحبة فقط. المصاحبة لما يخالف أصحابها ممن يشار إليهم بالبنان، يخالفون المخالفة الصريحة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وينزلون إلى هذا الحضيض، إلى هذا المستوى، وتكون مجالستهم لأمثال هؤلاء، ماذا تنتظر من تلك المجالس؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن الأصحاب من مصاحبتهم قال هي السم القاتل، هي السم القاتل النهاية في الشر، صلى الله عليه وسلم العافية. وهذا في مصاحبة أهل البدع والأهواء، في مصاحبة هذه الطوائف المنحرفة والفرق الضالة التي أصبح الناس الآن يستهينون بأمرها، ويقول لك ما يحتاج أنك تبقى تتكلم وتحذر من هؤلاء، ما يحتاج، الكل سلفيون، الكل قارم سلفيين، علاش تفرق بين هذا وذاك؟ لما كتب الشيخ محمد مقالته العظيمة في بيان أهل السنة والجماعة، قامت خيامتهم، قاموا جميعا صياح وعويل طعنا في الشيخ لأجل هذه الوقفة الشجاعة التي غب فيها عن منهج أهل السنة والجماعة، وفقه الله جل وعلا في هذا الباب توفيقا مباركا، نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وأن يبارك في جهوده. مصاحبة الأخيار سبب، قال أهل العلم، من أسباب الثبات على الحق، لأن الثبات على الحق من أعظم نعم الله على العباد، والله تبارك وتعالى هو المثبت لعباده، لقوله جل وعلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك يعني أن الله جل وعلا هو الذي ثبت نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي كان يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا أن يثبته على الحق. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان من قسمه لا ومقلب القلوب، لأن القلوب كما أخبر بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. ولهذا نسأل الله جل وعلا دائما وأبدا، نسأل ربنا جل وعلا أن يثبتنا، أن يثبتنا على الحق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد، التثبيت منه جل وعلا. إلا أن الله عز وجل جعل لهذا التثبيت أسبابا، من أعظم هذه الأسباب الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما، التمسك الصادق الذي كان عليه سلف هذه الأمة. من أعظم هذه الأسباب لزوم غرز العلماء، لزوم غرز العلماء بعد معرفة قدرهم وحسن إدلالهم والرجوع إليهم في شؤوننا كلها، نرجع إلى علمائنا. الأمة التي صلتها بعلمائها منقطعة أو مقطوعة لا خير فيها، لا خير فيها، لأنه سيحصل فيها ويصدق فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس، أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صلى الله عليه وسلم. نحن نرجع إلى علمائنا في أمورنا المهمة، في النوازل التي تقع فينا، ولا نستقل بآرائنا ولا نركن لفهومنا مغترين بما عندنا. والله جل وعلا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كان هذا قد قاله ربنا في الأولين من هذه الأمة، فكيف بنا نحن، فكيف بنا نحن. ومن أسباب الثبات كذلك مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، ولا بد من الأمرين، ولا بد من الأمرين، لأن ديننا أو ديننا قوامه على هذين الأصلين أو القاعدتين: التخلية قبل التحليل، مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار. لابد أن تجانب الأشرار ممن ابتلوا بأمراض الشهوات من أهل الفسوق والمجون، أو ممن ابتلوا بأمراض الشبهات وهم أخطر وأشد من أصحاب الأهواء والبدع والضلالات، لأنهم أهل تلبيس على الناس وأهل شبهات. قد يقذف أحدهم شبعة واحدة في قلب أحدنا تكون سببا في فساد دينه بعد ذلك. والله إننا عرفنا بعضا من شبابنا كنا نحسبهم على خير ونأمل فيهم خيرا في أماكنهم ومناطقهم، فابتلي بعضهم ابتلي بعضهم بمجالسة بعض أهل الأهواء، بعض التكفيريين، فقال لصاحبه سأذهب لأناقشهم. قال له صاحبه، صاحب الخير، يا أخي اتق الله لا تفعل. قالوا اتق الله لا تفعل، هذو عندهم شبهات، هذو شكاير تاع شبهات، ما عندهم إلا الشبهات، لا دين لهم إلا الشبهات. قال ما تخافش على أخوك، اغتر بنفسه أنا لها، وذهب. قال لي صاحبه، قال لي والله يا شيخ لما رجع فعلا كما قال بعض الصحابة، رجع بغير الوجه الذي ذهب به، فأصبح رأسا من رؤوسه، قضى نحبه، نسأل الله عز وجل أن يغفر له، بسبب شبهة واحدة، بسبب شبهة واحدة. وهكذا كل يوم نسمع بعضهم أو قريب منكم منه. قال لإخوانه أنا في الحقيقة ما سمعت الطرف الثاني، نروح نسمع للطرف الثاني. راح للطرف الثاني، جلس على ملبس أو عند ملبس من الملبسين، فلبس عليه، فرجع إلى أهله بغير الوجه الذي ذهب به مباشرة، كأنه أعطاه حبة كاشي وعودوا له. طيب معليش تذكرك تسمع من الطرفين، تتثبت، سمعت شيء تثبت منه. لا، هو مباشرة، والله كنت نقول عنه ملبس عليه، كنت أنا نقول عنه المسكين غاضني والله الذي لا إله غيره، قلت ملبس عليه، لبسوا عليه وطاح في فخه، وإذا به أصبحت أقول عنه ملبس من النوع الكبير، أصبح هو ملبس، أشبع بالشبهات المليئة بالكذب والافتراء على المشايخ. يجي ناقشني مرة في الهاتف على أساس أني ما عرفته، وأنا من أول كلمة عرفته. قال لي ليش تنكروا على بعض المشايخ كونهم جلسوا مع فلان وكذا، والله الشيخ فركوس كذلك جلس معه في يوم من الأيام، ما شاء الله جلس معه الشيخ فركوس. قال نعم. قلت له بعد ذلك علمت ما وقع في المجلسين، ووقفت على الفرق بينهما والفرق بين الموقفين، ولا لم تعلم؟ الشيخ فركوس جلس معه في يوم لم نكن بعد تكلمنا، ولا وقفنا على حقيقة انحرافه، وكنا جميعا نحسن به الظن، ولما جلس معه ناصحه في قضية الجمعية والسلام. هذا هو المجلس، وهذا هو الحديث، في وليمة لأحدهم كان على الجادة ثم تغير حاله، صلى الله عليه وثبتنا وإخواننا. وصاحبك تعلم وش قال عن ذاك المجلس اللي كان بعد تحذيرنا من الرجل، وأن مثل هذا المجلس مما يزيد الإيمان، وأن يسر بلقياه، وأنه كيف أسأل والشيخ موجود في المدينة، في المدينة تفكت قول الإمام، ما كان يقال في حق الإمام مالك، كان بأمر من والي المدينة لا يفتي أحد ومالك في المدينة، مالك النجم، هذا شبهه بالإمام مالك أصلحه الله. وكين كلام آخر، يعني الشاهد، يعني فرق بين مجلس يكون فيه إشادة لمن عرف بانحرافه، وبين مجلس يكون فيه نصيحة، بين مجلس الرجل ظهر انحرافه ومجلس الرجل لم يظهر انحرافه بعد، بل كنا نحسن به الظن جميعا، لبسوا عليه فأشرب من هذه الشبهات وأصبح يتقيأها في كل مجلس. شوفوا الناس لما يخالفوا الهدي ويبتعدوا عن الأصول كيف يقعون في مثل هذه الأمور. والرجل كان إخوانه مجتمعون في بلدتي على قلب رجل واحد، وكنت زرتهم قبل فتنة هذا الرجل بأسابيع، وأصلحت بين بعض الشباب وإمام عندهم، نسأل الله أن يوفقه لكل خير، والحمد لله صالحوا فيما بينهم واجتمعت الأمور أكثر، فإذا به يفرقهم هذا الذي أصبح يصف المشايخ مشايخ البلد بأنهم مفرقة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا الإنسان مهما أوتي من علم ومهما كانت يعني مدة استقامته، لا ينبغي عليه أن يغتر لا بقدمه في الاستقامة ولا بما أوتي من العلم ويرتمي في أحضان هؤلاء حتى يبتلى بشبهة من شبهاتهم. ولهذا السلف كانوا يشددون في هذا الأمر، في النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء. أهل الأهواء كانوا يشددون في النهي عن مجالستهم، بل عن مجالستهم وسماع كلامهم في دروسهم أو في خطبهم، بل حتى النظر في كتبهم، وما قالوا القراءة من كتبهم، مجرد النظر في كتبهم، لأن هذا قد يكون سببا في أن يلتقف الإنسان شبهة من الشبهات، تكون سببا في فتنته في دينه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالصاحب كما يقال ساحب، إذا كان في الخير يسحبك إليه، وإذا كان في الشر يسحبك إليه كذلك. فنسأل الله عز وجل أن يقيض لنا ولإخواننا الخيرين من عباد الله جل وعلا، الذين قال الله جل وعلا في حقهم، وهذه من فوائد كذلك مصاحبة الأخيار، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى خلتهم التي تكون في الدنيا تدوم ولا تزول وتبقى في الآخرة. ولهذا مما قاله أبو حاتم عليه رحمة الله جل وعلا أن مصاحبة الأخيار سريعة الاتصال بطيئة الانقطاع، ومصاحبة الأشرار بطيئة الاتصال وسريعة الانقطاع. ولهذا تجد أهل الباطل، تجد أهل الباطل لا يستقيمون على حال، لا يستقيمون على حال، اليوم يطعن فيه ويتكلم فيه ويحذر منه، وغدا يصحبه ويصاحبه ويتخذه وليا له، لا لأجل أنه كان على باطل ثم رجع عنه إلى الحق، لا، لهوى في نفسه، لأنه كان في خصومة معه ثم انتقلت الخصومة منه إلى غيره فكان عدوا لعدوه. والقاعدة عند هؤلاء الأشرار أن عدو عدوي صديقي. شفتوا هذه الصداقة؟ فهمتوا لم فهمتوش؟ مدام أنه عدو عدوي يكفي أن أتخذه صديقا، أصبحت العداوة أصل عندهم. صلى الله العفو العافية، لا ينظرون لا إلى أسباب ولا إلى مبررات، عملا بالقاعدة الغاية تبرر الوسيلة. صلى الله عز وجل عفو العافية. فمن وفقه الله جل وعلا للخير وأنعم عليه في هذه الحياة بنعمة من أعظم هذه النعمة أن يوفقه للصاحب الصالح الخير للقرين الذي يعينه على الخير ويأمره به. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى إخواننا وأبنائنا بهذه النعمة. ونصيحتي للآباء أن يراقبوا مصاحبة أبنائهم، يراقبوا من يصاحبون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله. راقبوا هذه المصاحبات لأبنائكم إذا كنتم تريدون صلاحهم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لأخينا الذي كان سببا في اجتماعنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر من هذه الأسباب ومن هذه الأفراح، وأن يوفقنا لنشهدها ونحضرها مع إخواننا. هذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا. أنا أخي مختار عندي مدة ما رأيته، والحمد لله هذا بسبب أخونا نبيل وبسبب اختياره للصاحبة راه جمعنا، فجزاه الله خير الجزاء وبارك فيه وبارك له وجمع بينهما في الخير. وإن كان الدعاء نقوله له بعد بنائه بها، وأنا سألت قال لما زال، وقال الغدوة غدوة يجيبها له. إن شاء الله أن توصل بخير وعلى خير. وبارك الله فيكم جميعا، الله أعلم. واش كان بعضا نزيدوا شهر ربع ساعة
جزا الله شيخنا على الجزاء. نسأل الله جميعا، نسأل الله جل وعلا أن يفع في علمه وبارك فيه. السؤال الأول يقول سائل شيخ العزيز، ما نصيحتكم في كيفية التعامل شيخنا العزيز، ما نصيحتكم في كيفية التعامل مع تنظيم الصعافقة الذي بان عواره واتضح حاله، وجزاكم الله خيرا.
يا إخواننا ما تبالغوش فيه، تهولوش من الأمر. هذه تنظيم، هذه ناحية، لأنه هذه صعافقة وصف في الحقيقة، وصف دقيق. نعم، ومعناه واضح. وقد استعمله الأولون قبل أن يستعمل قبل أن يستعمل في أيامنا هذه، وسببه معروف، سببه معروف أن جهل أرادوا أن يسيدوا في هذه الدعوة وأن يكونوا فيها أئمة، وأرادوا من علمائنا أن يكونوا سيق لهم، يعني أطلق عليهم هذا الوصف. ونحن الأصل في تعاملنا مع كل مخالف هو التعامل الشرعي، بأن ننصح لهم ونبين لهم الحق الذي نعتقده، فإذا أعرضوا وكابروا فنصيحة شيخنا أننا نهمشهم تهميش، هذا دوخهم، حاروا فيه، حاروا فيه التهميش، حاروا فيه، والله المستعان. مع أنه يعني بعض من جماعتهم استعملوه قبل الشيء، لكن حينها ما دوخهمش، كانوا لبس عليهم، دوخهم إلى درجة يعني أن أحدهم أصلحه الله قال، هذا من طعنهم القبيح في شيخنا، فيه غش ومراوغة، ويتكلم كأنه منظر في هذه الدعوة، كأنه العالم النحرير، فيه غش ومراوغة. الغش قال لأن الشيخ لم ينصح، يا سبحان ربي العظيم، الكذب والافتراء، الشيخ لم ينصح. أنا الآن أبوح لكم بسر، وأنا لا لولا ما أقوله شيء، أقوله شيء، ها؟ خلي معلش مرة أخرى، مرة أخرى. لا لا ما تحيروا مولوا، هذا لأنه القضية فيها أشخاص وما نحبش نستأذنوا منهم، بارك الله فيك. هذا هو التعامل الشرعي. ومن هؤلاء أنا بالنسبة لي يقسمهم إلى قسمين، بعضهم ملبس عليه، هؤلاء يعني نفقوا بهم ونبينوا لهم، نحاولوا أننا نأخذ بأيديهم بما استطعنا. ولكم يعني خير مثال على هذا الأمر ما وقع لأخينا الشيخ أبي أسامة مؤخرا، ويعني الحمد لله احنا مرتضينا ذاك الأمر وخطأناه فيه، وقام بعض طلبته المخلصين في والأوفياء لشيخهم، ما دام أنهم تعلموا على يديه، ومن حقه عليهم أن ينصحوه إذا بان لهم خطأ من أخطائه، وهبوا إلى شيخهم هبة رجل واحد، والحمد لله تابعوه بالنصيحة وأتوه بالحجج والأدلة التي تبين له حقيقة الأمر. والحمد لله الشيخ لما كان طالب حق حقيقة رجع إلى قولهم وتراجع عن بيانه الأول، وهذا مما يرفعه ويرفع من قدره ومنزلته ويرفع من قدر طلبته، لأن هذا الواجب على الطالب الوفي، ما هوش الطالب الخائن الذي يصاحب شيخا مدة من عمره ثم إذا فارقه أو خالفه أخذ يخرج مثالبه، يعني بزعمه هو، بزعمه هو، ويطعن فيه ويستخسر فيه حتى لفظة الشيخ ينحيها له في أي مكان. لم تصبح شيخا لأنك لم توافقني، الدنيا انقلبت، ولا لازم الشيخ هو اللي وافق التلميذ الذي لم ينضج بعد. والحمد لله، يعني هذا مثلت به في بيان فائدة النصح والإشفاق في رجوع إخواننا إلى الحق. وأنا نظرت في ردود الرادين على الشيخ أبي أسامة، يعني بعضها سأل الله أن يهدي أصحابها استعملوا ألفاظ لا تليق، وهذا لا يليق، يعني ليس من منهجنا ولا من سبيلنا، بغض النظر عن مقام المردود عليه. وبعضهم رد ردا علميا يشكر عليه، وهذه من الأمور التي تثلج الصدور. يعني احنا عند كل بلية ومحنة الله عز وجل يعطينا من المنح ما نحمده جل وعلا عليه، يعني يخرج بين طلبة بردود علمية تدل على مستوى هذا الطلبة اللي فعلا يعني حق لنا أن نفخر بكتاباتهم وبمستواهم. ما يكاد يعني هذه الأمور قد نختلف فيها، بلك واحد يخالفني يقول لي ما كاش رد علمي قاع، كما قال أحدهم قال ما فيهاش قاع رد علمي. هذا اللي سمى بيان الشيخ أبي أسامة بالصحيفة التاريخية، إيه الهالة اللي تعودوا يخلعوا بها الناس، يستعملوا هذا الأسلوب، خذوه على جماعة الإعلام تهويل، جماعة الإعلام من الحق يرجعوا باطل والباطل يرجعوا حق، عادي جدا. دار تشوف اللي هذا ما كما يقولوا العجيز توانا يقول لك لا هذا جزوز، جزوز بيض، لا جزوز كحل. يا أخي تخي لا هذا ديدنه، قال لك تاريخية. طيب ها تراجع عليها وش ولا أحد إخواننا قال لي ذوك يقول وثيقة جغرافية. إيه لأنه صح، لما قال اكتب البيان كان في المدية، ولما اكتب التراجع ما كانش في المدية، تغيرت جغرافية. والله ما هذه هذا الناس، ألا عليكم هذا، ألا عليكم التلبيس كله. ما ليش هو واحد من إخواننا، أنتم ما تشوفوا باللي أنه رجع إلى الحق، شوفوا هذا الأمر، وإحنا نشوفه بأنه أخطأ فيما ذهب إليه، ونحسن الظن به ونقول لبس عليه، والله لقد لبس عليه، ونعرف الناس اللي ذهبوا إليه ولبسوا عليه. وإنسان لا 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 يأمن حتى على نفسه، يجيك واحد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أن الرجل يأتي ويلحن بحجته ليأخذ حق أخيه، وقال في حق الأنبياء ما من نبي إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالسوء، هذا نبي، فكيف بمن دونه، من دونه بمون شاسع صلى الله عليه وسلم. فهذه نصيحتي. النوع قلت الثاني من هؤلاء الصحافقة الذين يطعنون في العلماء بالكلام القبيح، بل بعضهم أصبح لا يعرف إلا بالطعن، حتى سمي بعضهم بالطعان والآخر بالعياب، لأجل أن هذا هو ديدنه، فهؤلاء يهجرون ولا كرامة. لأنهم من أهل الأهواء، وهذا لسنا نحن الذين قلناه أو قررناه، هذا قاله أئمتنا وعلماؤنا. ألم يقولوا أن علامة أهل الأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر؟ بلى، ونحن نعتقد أن هؤلاء من علماء أهل الأثر، مثل الشيخ محمد ومثل الشيخ مثل المحمدين ومثل باقي المشايخ، كان مشايخ كثر رام يطعنوا فيهم، اللي ما مشاش معاهم يطعنوا فيه كاش الهضرة كاع، إما تكون ثقة لهم وتبعن لمخطط التنظيم، تقول مخططين مخطط الصعافقة ولا مغضوب عليك ويلا وتبدأك القذائف، قذائف سامة العابرة للقارات. سأل الله العفو والعافية، سأل الله أن يصلحنا ويصلح إخواننا. نعم، ثاني وأخير.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يتعصب للذين يقولون إن كلا الطرفين عندهم أخطاء ويدافعون عنهم ويهاجمون غيرهم من السلفيين، وجزاكم الله خيرا؟
هذا أظن سبق الجواب عليه، كلاهما عندهم أخطاء، معليش عادي جدا كلاهما عندهم أخطاء. أنا أقول نزيد وأقول كلهم عندهم أخطاء، حتى المتكلم وحتى الناقل، من الذي يسلم؟ كل بني آدم مثل ما قال أخي مختار خطاء، هذا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن قال بعد ذلك خير الخطائين. أنا أقول متحدثا عن نفسي حتى عن إخواني، الإنسان الناصح اللي يكون ناصح حقيقة صادق في نصحه مع الله جل وعلا ومع نفسه ومع إخوانه ومع دعوته، يأتينا يا أخي معليش ما تجينيش، أبعث لي نرسل لك رقم الهاتف، كلمني واذكر لي أخطائي، بين لي أخطائي، إذا ما رجعتش عن هذه الأخطاء بعد أن بينتها لي الحجة والدليل والبرهان ووصلت إلى ما وصلت إليه أنت أنها أخطاء ولم أتب منها، ولم أتب منها والله الذي لا إله غيره، لا مكانة لدي بينكم، ما تريدوا لا تقعدوا لي ولا تسمعوا لي ولا تستضيفوني لأني لست أهلا لذلك. تفضلوا يا إخوان، قلنا لهم هاتوا، بعضهم ذكروا أمور كيف الإنسان يذكر خطأ لأخيه هو تاب عنه يبقى خطأ حتى يموت هو خطأ، يا عباد الله قلنا لهم هذا منهج الحدادية. أخونا أبو أسامة ذكر من بين أخطائي مسألة الشيخ ربيع واللافاج، وزاد هو حمق عليها أصلحنا الله وإياه، وقال مهما حاول أن يتملص منه، يا عباد الله هذا الناس هذو بشرا من كلمة. أنا قلت ابتداء وكتبت رسالة للشيخ ربيع حفظه الله وأبعد عنه الأشرار، قلت له والله الذي رفع السماء بغير عمد ما قصدتك في هذه اللفظة بالذات، لا من قريب ولا من بعيد، وسياق كلامي يدل على هذا. قلت تدخل عند الشيخ ربيع تسمع من الشيخ ما شاء الله، تخرج من عند الشيخ يبدأ اللفظ، شكون هذا اللفظ؟ أقولها صريحة، أني كان جالس معي عند الشيخ يسمع كما أسمع، خرجنا من عند الشيخ قال لي لا ما قال لك الشيخ هيدا. يا سبحان الله، وإن كان هذاك ما هو لا طالب علم الأول وطباخ على روحه، ما صار ما هو طالب علم ولا شيء. قلت له معليش أنا أسلم لك. قلت له أنت تشهد باللي كانوا معايا 4 شهور وطلبة علم، وفيهم واحد على قول الشيخ ربيع دكتور بمعنى عالم، كلهم يشهدوا معي بما قلت وانت تخالف هذا الرجل. ومن بعد مشيت من عند الشيخ عاود اتصل بي في الهاتف، قال لي الشيخ يقول لك معلش تعطوا الشروط التي لكم فيها أدلة. أيوة تقول لك الشروط التي لنا فيها أدلة. قلت له احنا من البداية أصلا وأصالة راح نشترط الشروط التي عندنا فيها أدلة، هذه الشروط اللي قالوا عليها بعد ذلك ليست إسلامية ولا سلفية ولا ولا تتبرؤوا من رجل منحرف ينسف منهجكم ويقول منهج الردود عندي منهج غير مجد، تقول انه هذا الشرط ليس اسلامي ولا سلفي. سبحان ربي العظيم، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا وبعد ذلك في الرسالة قلت ولو كان يا شيخ الامر كذلك فاني تائب الى ربي من هذه اللفظة التي استعملتها، خلاص تبنى. وارسلت الرسالة والشيخ قال لحامل الرسالة أنا ما عندي حتى مشكل بيني وبين الأزهر، يصطلح مع إخوانه فقط، هذا هو هذه الحكاية. يبقى هذا لافاش، تقعد أيام شهور لافاش. يا عباد الله ايش راح تديرون لافاش لافاج، ولا قاعد يقولوا حتى هذوك ما يفهموش قال لافاج، ولا يعرفوا لافاج بمعنى غسيل. اي ممكن غسيل، غسيل الناس اللي يحرفوا كلام، يحرفوا الكلام. انا هذا الرجل بالذات خرجت من البيت اللي فيها الحجره اللي فيها الشيخ وعلى فراشه، خرجت قبل ما ندخل على المكتبه وفيها الشباب امسكني قال لي تدري الشيخ ما لم ينصح الشيخ عبد المجيد بنشر رده على حمودة. يا سبحان الله، قلت له لم يأذن له؟ قال لي نعم. قلت له كيف يعني الشيخ صحح له ما قال بعض الألفاظ وبعض الكلمات، والشيخ عبد المجيد قال بأنه الشيخ قال له انشر هذا الرد. ما طولت الحديث معه، قلت له أنا الشيخ عبد المجيد عندي ثقة والسلام، يعني مصدق بخلافك أنت أنا لا أعرفك، أنا لا أعرفك والسلام. يعني بتشوف هذا معنى اللفاظ عمليا، وش فائدة أنت تجي تقول لي وتكلمني على أخي بهذه الصورة؟ ما دخلك أنت في القضية هذه كلها؟ أنت الناس يجوا يزوروا الوالد تاعك، احمد الله على هذه النعمة، ودخلهم على الوالد إذا أذنت، وإذا ما أذنت أصرفهم بالأدب الذي أمرت به والسلام. ما عندك دخل في الموضوع، لست شيخا ولا طالبا ولا. الله المستعان، الله المستعان. يبقى أنه من أخطائه المكتبة، المكتبة فيها ينشرون أو يوزعون كتب المبتدعة. يا عباد الله معليش، هاي المكتبة بين أيديكم، هيا نطلع أنا وياك أجبد لي كتاب من كتب المبتدعة حتى يخلوك تقولي أظن بلا كاين مكتبة واحدة أخرى، وهي حقيقة كاين مكتبة واحدة أخرى، لأنه الصحافقة نشروا هذا من خبثهم وفساد نياتهم صورة فيها كتب عناوين بعض المنحرفين والرفوف رفوف حديدية بيضاء. وهذه العياب بدها شخصيا للشيخ ربيع ليغيظه علي. يحبون الخير والصلح هؤلاء. المهم قلنا لهم وحتى هذا ما فعلتوش أنا فعله الشباب في المكتبة هذا كذب وافتراء. احنا مكتبتنا ما فيهاش هذه الحديدية. الحديدية كانت قديما وهي أكثر من 3 سنوات تغيرت. لا لكن لا كانت قبل 3 سنوات انتم ما صورتوا هذه الرفوف وبقيتوا تستناوا يجي كما قال أخوكم تنظيم الصعافقة وتخرجوها في وقتها. هذا شيء آخر. هذا شيء آخر. هذا احنا نعتقد انهم خلاصوا اللي عندكم شيء من علم الغيب كما فعلوا بهذه الصوتيات. يجيبوا صوتية يخبوها عادي. الصوتية هذه اللي سربت في بداية الأحداث ما كناش فاهمين قاع وش راه صار في المدينة أصلا. وأخونا الشيخ عبد المجيد اتصل ينصح خوه في المنتدى تاع التصفية قال يا أخي الله يخلي مدينة لهدو جزاك الله خير على النصيحة ومقبولة منك وعلى الرأس والعين وانتهى الأمر. وزنا قلنا باللي الشيخ راه يسعى لإصلاح بين الأطراف ودعينا الله عز وجل أن يتحقق هذا الأمر. هذه حجة عليهم حتى ترى الغباء الذي هم عليه. حجة عليهم. وشوف قاعدة أنا قلت لإخوان كل ما أخرجوا شيء من هذا القبيل اللي يسموها تسريبة ويديروا له هذاك الهول هذاك وتشوف هذاك الفيديو النار شاعلة ويبدأوا يديروا المدافع. يا شفتوا هيا المدافع وبعد فضيحة من العيار الثقيل صوت هذاك الممثل هذاك اللي راه دايرينه تم من العيار الثقيل. يا سبحان ربي العظيم الناس راهي في البلد راه في غليان وفتن عوض أننا نسعى للم الشمل ونسعى لإرجاع الناس إلى جادة الصواب وتجنيب البلد هذه الفتن. الناس راهم أعداءنا يخططون لنا لضرب هذا البلد. وهذا السفل من الناس ما زالهم في هذا الكذب والافتراء. يا أخي معليش خلاص اختلفنا. هذا يقع بين البشر جميعا. اختلفنا اعملوا انتم فيما انتم عليه واحنا نعمل فيما نحن عليه والسلام. ياك واحد من شيوخكم قال للمنحرف الكبير هذاك قال له انت الله يسهل عليك واحنا الله يسهل عليك. قولوها للمنحرفين لرؤوس الضلالة وتستخسروها علينا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والله لا شيء ما هوش يدمي القلوب. والله يجرح القلوب يؤلمنا كثيرا. احنا ما لازم مثل ما قال شيخنا اخلاص احنا هذا الملف طويناه والسلام الله يسهل عليكم. رضيتوا نفسكم هذا المنهج وهذا الطريق سيروا فيه. اخطيونا يا سيدي والله العظيم احنا رأنا هذا الطريق هو طريقنا. هذا طريقنا. نسأل الله عز وجل ان يثبتنا عليه. ودائما وابدا نقول لهم بيننا وبينكم كتب السلف واقوال السلف. جيبوا لنا اذا كانوا السلف يرضون بما انتم عليه بمسايرة هؤلاء المنحرفين والدفاع عنهم بعد ذلك وبالتلون والتميع في الدين. إذا قال إذا كان هذا هو منهجهم وحبوا ومع الأسف الشديد حبوا يلصقوا بالسلف مثل ما قال أحدهم غالب من كان يحضر مجالس الإمام مالك من الفاطميين. يا سبحان الله العظيم زيدوا للإمام مالك قاب قوسين أو أدنى يكون فاطمي والسلام. لأن المرء على دين خليله وجليسه. أنسأل الله العفو والعافية. ولهذا يا إخوان أعملوا بنصيحة الشيخ وهتخوضوا اشتركوا هذا الموضوع هذا تركوه كاع الموضوع هذا خلاص عنده شحال أكثر من سنتين الموضوع هذا خلاص صفحة طوية من تاريخ الدعوة في الجزائر طبعاً ماشيين والسلام اختلفنا مع غيرنا قبل هذا وممشى ورضوا نفسهم هذا الطريق وإحنا الحمد لله رب العالمين موجود حتى هذا اللي كان اللي قلت قال له الله سهل هذا كان محسوب من السلفيين وكان مع السلفيين وكان يجتمع معهم لما وقع الأمر السلام كان الناس كانوا من أقرب الناس إلينا عبد الملك رمضان كان معنا دائما وأبدا ومن أقرب الناس إلينا وفي مجلسي معه الأخير قلت له يا أخي الكريم إذا كان هذا منهجك فهذا فراق بيني وبينك من اليوم وأقولها لك في وجهي مش في ظهري قال لي جزاك الله خير جزاك الله خير أيوه السلام عليكم راه هو في طريقه وراه يجتهد وراه يقول بقواعد الحلبي ودافع الحلبي راك تصورتها بالك بالك غادي نكسره ياك يا اخي ما ديرولناش الصور هذو انا اللوم عليكم انا مجلس تاع الشيخ عبد المجيد راكم درتوا الصوره ونشرتوها ما ديرولناش هذه الامور يا اخي احنا ما نمشيوش بوسائله طرقه انتم على بالي كي قال هذاك مجلس رهيب حبيتوا ترحبوه بالصوره ماهوش بالادعاء لا ما تديروهاش حتى في هذا ما تديروهاش خلي أعمالنا بيننا وبين ربنا جل وعلا سأل الله أن يبارك في جمعكم هذا أن يبارك لأخينا حفظه الله الأخ نبيل أنا وش حصل نعم ألقي السلام عليه ولا تزده سلامه حق الإسلام والسلام حق الإسلام والسلام أما اللي عرف فيكم بالطعن في العلماء هذا حتى السلام ما يديش من عندكم ولا كرم وبارك الله فيكم الله بحمدك شهد ولا أنا أستغفرك
بارك الله فيكم
السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله
قناة السلف قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نرحب بشيخنا في مدينتنا الشيخ رزا سميغا حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه نسأل الله جل وعلا أن يطيل في عمره وأن ينفعنا بعلمه ولا أطيل عليكم أترك المجال للشيخ ليتفضل الشيخ مشكور مرجوع
جزاك الله خيرا لا العرس ورا المفروض يكون قدامي ها وين النبي ما يجيش خليه بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أولا نحمد الله عز وجل الذي جمعنا بإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم دائما لمرضاته وبهذه المناسبة الكريمة بمناسبة زفاف الأخ نبيل والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له وأن يوفقه للخير في هذا الزواج والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رغب شباب هذه الأمة في الزواج لما فيه من المنافع والفوائد التي تعود بالخير عليهم في دينهم وفي دنياهم الزواج أولا وأساسا هو اختيار اختيار بين الطرفين بين الزوج إذا أراد هذا الأمر فإنه يختار والناس في هذا الباب يختارون على حسب توجهاتهم والمؤمن الصادق مع ربه جل وعلا والذي يمتثل أمر الله عز وجل في هذا الأمر وفي غيره من الأمور يريد من زواجه الاستزادة من طاعة ربه تبارك وتعالى والحفاظ على دينه من خلال تحصين نفسه حتى يعفها عما يسخط ربها تبارك وتعالى فيختار على هذا الأساس ويكون في اختياره ممتثلا لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي أمره في هذا الباب بقوله فاظفر بذات الدين ثربت يدك يختار الدين الخير التي يظن بها أنها تخاف الله رب العالمين فإذا وفق لهذا الأمر وفق للصاحبة الطيبة لأن المرأة صاحبة لزوجها لقول الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وبنيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يفر من أقرب الأقربين إليه أولهم أمه التي وضعته ثم أبوه الذي اعتنى به ثم صاحبته أي زوجته التي اجتمع معها على هذا الخير وكان من نتاجه الذرية الطيبة بنوه والذين هم عمله من بعده إما أن يكون صالحا وإما أن يكون غير ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به ولد صالح يدعو له من بعده ولهذا ينبغي على المؤمنين جميعا أن يجتهدوا في هذا الباب وأن يعلموا أن المصاحبة سبب في الخير إذا كانت في مصاحبة الأخيار مصاحبة الأخيار سبب من أسباب الثبات على الحق وما أحوجنا لمثل هذا مصاحبة الأخيار سبب لتزكية النفوس والتحلي بحسن بمحاسن الأخلاق ومكارمها لأن الصاحب ساحب إذا صاحبت خيرا من هؤلاء فإنك ستنال من أخلاقه لأن كلامها لا تتأثر به هذه الملازمة لا شك ولا ريب أن لها الأثر في النفوس الله عز وجل جعل وجبل هذه النفوس تتأثر بغيرها سواء في الخير أو في الشر لأجل هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في هذا الباب بحسن اختيار الأصحاب عموما وبين أن دين المرء بحسب دين خليله وصاحبه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل المرء على دين صاحبه إذا كان على المنهج القويم إذا كان متحلا بالأخلاق الطيبة الكريمة إذا كان ملتزما بأحكام الشرع سائرا على هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه سيكسب من هذه الأمور كلها بمجرد مصاحبته لمن اتصف بها وقبل هذا فإن الله جل وعلا قد أمر عباده أن لا يكون إلا مع الصادقين في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين الصادقين الذين صدقوا مع ربهم جل وعلا كانوا صادقين في إيمانهم وصادقين في التزامهم بأحكام ربهم جل وعلا وصادقين في اتباعهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام جمعوا بين الصدق في النيات والصدق في الأعمال والصدق في الأقوال. إذا قالوا لا يقولون إلا صدقا، لا يكذبون، لأن الكذب ليس من صفات المؤمنين، بل هي من صفات الكافرين والمنافقين. المنافق قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان علاماته أنه إذا حدث كذب، إذا حدث كذب في حديثه، لا يصدق في الحديث. وإذا أؤتمن خان، إذا استأمنته على شيء مهما كان هذا الشيء، إذا استأمنته على سر من أسرارك فإنه يخرجه ويخون في هذا الأمر. إذا استأمنته على مال من مالك فإنه يخون، يأخذ منه ويخون صاحبه ويغدر بك، لأنه جمع خصال الشر، وهذه من أشدها وأقبحها. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف قبل بعثته، وهذا من اصطفاء الله جل وعلا له، إلا بهاتين الخصلتين، ما عرف إلا بالصدق والأمانة، فكان يعرف بل ينادى بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه الصفات التي يحبها الله عز وجل، يحب من عباده أن يتصفوا بها. ولما كان الخلص من عباده وأحب الناس إليه أنبياؤه ورسله، هذه أخص صفاتهم التي كانوا لا يعرفون إلا بها، يحب من أتباعهم أن يتأسوا بهم فيها. والله جل وعلا أمرنا بالتأسي بهذا النبي الكريم في قوله: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوتنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أكرمنا الله جل وعلا به، والذي أمرنا باتباعه واتباع هديه، وأن اتباع هديه هو الذي يهدينا إلى سبيل الرشاد. واتبعوه لعلكم تهتدون، يقول ربنا جل وعلا في كل شيء، في كل شيء، خاصة فيما عرف به من هذه الخصال الطيبة والأخلاق الكريمة. لذا إياكم إخواني الكرام أن تقعوا في مثل هذه الآثام، إياكم أن تقعوا في الكذب. وليس لمؤمن مبرر في كذبه إلا ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تجعلوا الشيطان يلبس عليكم في هذا الباب، ولا تجعلوا للملبسين من الإنس سبيل إليكم، فهؤلاء لا يصاحبون، لأنهم ليسوا من الأخيار، وأنت أمرت بمصاحبة الأخيار. هؤلاء لا يصاحبون لأنهم ليسوا من أهل الصدق. والله جل وعلا خاطبك بمقتضى إيمانك إن كنت صادقا في إيمانك، فلا ينبغي لك أن تكون مع غير الصادقين، أن تكون مع الكاذبين. منطوق الآية اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مفهومها أنه لا يجوز لك أن تكون مع الكاذبين الذين يكذبون ويغشون ويدلسون ويلبسون على الناس. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فمن هذا الباب كان أمر الله جل وعلا لعباده المؤمنين إذا صاحبوا هؤلاء الأخيار الذين هذه أول صفاتهم أنهم صادقين، والصاحب هو الصديق، وسمي الصديق صديقا قال أهل العلم لأنه يصدقك، يصدقك في كل شيء لا يغشك، يصدقك في معارضته لك، قد يعارضك وقد يخالفك، وهذا من صدقه، وهذا من صدقه، لأن هذا هو الواجب عليه إذا رأى منك خطأ أو منكرا لا يجاريك ولا يماريك، يبين لك هذا الخطأ ويجتهد في رده ودفعه عنك. وهذا من نصيحة والبيان، اتق الله جل وعلا فيما تقول، اتق الله فيما تفعل، هذا صنيعه وهذا قوله. والواجب على من نصح أن يتقبل من غيره، وأن لا تأخذه العزة بالإثم، كما قال الله جل وعلا في حق من لم يوفق للخير، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. الأصل أن الإنسان تأخذه العزة بطاعته لله، باستقامته على دين الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى ما كتب العزة إلا لهؤلاء، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافق ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة لله، والله جل وعلا هو العزيز المتعال، وهذه صفة من صفاته الجليلة، والعزة لرسوله عليه الصلاة والسلام لأنه المؤيد بالوحي، هذه قالها ربنا جل وعلا ردا على المنافقين الذين قالوا للنبي الكريم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال بعدها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ظن المنافقون أن العزة له، وكذلك كل من سار على طريقهم واستعمل وسائلهم وانتهج منهجهم هو على الباطل، ويظن نفسه أنه على الحق المبين، أقواله تكذبه وأفعاله تفضحه، وأهل الحق والإيمان يشهدون عليه جميعا بكل هذا، إلا أنه يكابر عوض أنه يرجع إلى الحق ويتوب وينيب ويعود إلى رشده وصوابه. والحجج واضحة والبينات ظاهرة. نحن نختلف، نحن نخطئ جميعا، والكذاب الذي يصف غيره بالخطأ دون أن يصف به نفسه كأنه منزه منه أو معصوم، هذو عندهم أخطاء وهذو عندهم أخطاء، وانت يا صاحبنا واش خارج من هذه ولا كيف؟ كلنا عندنا أخطاء وكلنا نخطئ، ما من أحد. يقول علماؤنا وأئمتنا الذين عرفوا الحق وساروا عليه وحكموا به وتحاكموا إليه لم ينحرفوا عن هذا قدر أنمنا، كل راد ومردود عليه، كل واحد فينا راد يرد على غيره، على غيره إذا رأى منهم خطأ يرد عليهم بالحق، يرد عليهم بالحق بالمنهج النبوي في هذا الأمر. لبعض الناس إذا رد ربما عير وربما سب وربما استعمل ألفاظا شديدة غليظة في حق إخوانه، وهذا ما ينبغي، ما ينبغي، لأن الراد بغيته رجوع المردود عليه، هذه بغيته، وليست بغيته أن يتشفى أو أن يشفي غليله من حقده أو حسده له كما هو صنيع المبطلين. ولهذا المبطل إذا رد ليس في نيته رجوع المردود عليه، ولهذا يسيرون في هذا الأمر على القاعدة الكفرية، الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، فيستعملون أي وسيلة لتحقيق غايتهم، لتحقيق غايتهم. مثلا غايتهم إسقاط المردود عليه، هؤلاء ليسوا كأهل الحق، غايتهم رجوع المردود عليه، وهذا يظهر من خلال الأفعال والأقوال. والله جل وعلا مهما حاول العباد أن يخفوا سرائرهم فإن الله جل وعلا يخرجها ويفضحهم من خلال فلتات اللسان ومن خلال قبيح الأعمال، يفضحون أنفسهم بأنفسهم، ولله في خلقه شؤون. ولهذا تجد هذا الصنف من البشر إذا فعلوا مثل هذه الأفاعيل قد تكون حجج عليهم لا لهم، ولكنهم لا يتفطنون، لا يتفطنون، لا لكونهم أغبياء، قد يكونون كذلك، لا يتفطنون لأن الله جل وعلا أراد أن يفضحهم، لأن الله تبارك وتعالى أراد لهم هذا الأمر، فيفضحون أنفسهم بأنفسهم. وهذا الذي يذكره علماؤنا رحمة الله جل وعلا عليهم. الشيخ العثيمين من الفوائد التي ذكرها في قصة إبليس مع أمر الله جل وعلا له عند خلق آدم، قال أن الله تبارك وتعالى من أخفى جسيسة شر فإن الله جل وعلا يفضحه ولو بعد حين، كما فعل مع إبليس، فإن الله جل وعلا يفضحه ولو بعد حين. وهكذا في الأشرار جميعا، فإن الله تبارك وتعالى يفضحهم ولو بعد حين. ولهذا كانت ملازمة الأخيار فيها من هذه المنافع الطيبة، الذي يلازم الأخيار يكون في راحة من أمره دائما وأبدا، يكون في راحة من أمره دائما وأبدا. مثال على ذلك، مثال على ذلك، أننا نمثل المصاحبة بالمجاورة. أتصور الفرق بين من كان جاره صالحا ومن كان جاره سيئا. الإنسان الذي جاره من الصالحين يكون دائما يكون بجواره في راحة من أمره، مطمئن مطمئن، يأمن على نفسه ويأمن على ماله ويأمن على عرضه، لأن الرجل صالح. الصالح يحرص عليه، يحرص على جاره ويحرص على أخيه، ربما أكثر على جاره أكثر مما يحرص على نفسه، فهو في راحة وخير عظيم. كذلك الصاحب، إذا اخترت الصاحب الصالح القائم بأمر الله جل وعلا، فإنه سيريحك، يعينك في هذا الأمر. كما ذكر العلماء من فوائد الصحبة الطيبة الصالحة التعاون على الخير، وتحقيق قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الصاحب الخير كلما لقيته دلك على خير. يقول لك كاين فلان من جيراننا مريض، وش رايك نزوره؟ تقول له والله فكرة طيبة، جزاك الله خيرا، تروحوا شروا كيلو بنان ولا ديروا انتم عندنا، احنا شروا كيلو بنان لكن وعلمك، ونروح نزور اخونا المريض، ندخل السرور على قلبه. ما تتصوروش يا إخواني الفرحة التي يفرحها واحد من إخوانكم على فراش المرض إذا دخلتم عليه، إذا دخلتم عليه، لأنه يعلم أنكم لم تأتوا لا لمصلحة ولا لغرض من أغراض الدنيا ولا لمنفع من المنافع، إنما أتيتموه طاعة لله وإرضاء له وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مرض فعده، إذا مرض أن تعوده لله جل وعلا، تلتقي بأخيك يدلك على خير آخر. ما رأيك؟ كان الشيخ فلاني عنده اليوم مجلس، أنت كنت غافل ناسي، نحضر لهذا المجلس فندعو له بالخير وتذهب معه لحضور هذا الخير. وشيء يثلج الصدور لما ترى الكثير من أبنائنا وإخواننا يأتون من ربوع بلدنا هذا الحبيب، من شرقه وغربه وجنوبه، لحضور مجلس شيخهم وعالم بلدهم. نعمة عظيمة، وتجتمع هذه الجموع في تلك المكتبة الصغيرة ويسمعون من علم الشيخ وتوجيهاته، ويستفيدون من هديه ووقاره قبل أن يستفيدوا من علمه، حفظه الله جل وعلا وسدد على الحق خطاه، وفقنا وإياه لكل خير، وثبتنا وإياه على الحق المبين حتى نلقاه. هذه من الفوائد التي هي من النعم من فوائد مصاحبة الأخيار. من هذه الفوائد كذلك أنك تجتمع معه على ذكر الله دائما وأبدا، دائما وأبدا، لأن في لقاءاتكم لا يكون إلا هذا في الغالب، ما عندكم المعاصي التي تتجاذبون الحديث حولها، وما عندكم ملذات الدنيا تجعلونها موضوعكم دائما وأبدا، في الغالب يكون الحديث حول ما ينفعكم في دينكم. هذا سمع أمرا ينقله لأخيه، وهذا بلغه أمر يتثبت منه من أخيه، وهكذا. والله جل وعلا أمرنا بهذا في قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يأمر الله جل وعلا نبيه وخليله عليه الصلاة والسلام أن يجالس هؤلاء، أن يجالس هؤلاء مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يجلسون لذكر الله ويجلسون على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر ليس أمرا آنيا موقتا، قال هذا الأمر خاص بهذا اليوم أو بهذا الشهر أو بهذا العام، هذا أمر خاص بحياتك كلها، أن يكون هذا هديك وهذا ديدنك أن تجالس أمثال هؤلاء. وهؤلاء والعبرة كما يقول علماؤنا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان السبب أن الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجالس الفقراء من الصحابة من المهاجرين ومن الأنصار ومن أهل الصفة الذين تفرغوا لعبادة ربهم في مسجده وليس لهم من الدنيا شيء، يأمره أن يجالسهم وهو من هو في قدره ومقامه ومنزلته عند ربه. وهذا هو أسوة المؤمنين جميعا، المؤمن عليه أن يتخير من يجالس، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا أهل الإيمان، هؤلاء الذين تنفعك مصاحبتهم ولا تضرك، لأن المصاحبة فيها النافع والضار، كما قال علماؤنا عليهم رحمة الله وقد قسم ابن القيم رحمة الله جل وعلا عليه هذه المصاحبة إلى أنواع. قال: من الناس من مصاحبتهم غذاء.
وش هذا؟ وعندك حاجة؟ قال: اسمع بحر موسى مشتك اسمح لي تكمل نسلمها.
من الناس من مصاحبتهم غذاء، بمثابة الغذاء. وفائدة الغذاء بالنسبة للبدن معروفة لدى الجميع، نحتاج إليه في كل يوم، صح ولا لا؟ ممكن يوم من الأيام نستغني عن وجبة من الوجبات، أو نستغني عن وجبات اليوم كلها، ممكن هذا يومين ممكن، ولكن إذا جاء اليوم الثالث ما تمشيش الحالة. مصاحبتهم غذاء نحتاج إليه دائما وأبدا، هذه بالنسبة لمصاحبة الإخوان الذين نختارهم بأنفسنا لهذا الأمر، نختارهم، ما يجيش واحد يفرضهم علينا، ما يجيش واحد يفرض نفسه يقول لك لازم تكون صاحبي، أبدا، أنت تختار الصاحب. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل، هو ينظر من يخالل ويختار لهذا الأمر، فاظفر بذات الدين ثربت يداك. هذه بالنسبة لأخينا نبي أكل حلفات هذا الأمر خلاص.
إن شاء الله كل ذات الدين،
لا لا إن شاء الله كذلك، وإلا ما. ومنهم من مصاحبته دواء، ومنهم من مصاحبته دواء. والدواء الإنسان يحتاجه في حينه وفي وقته، والأدوية ربما تكون على نوعين، كاين دواء للإنسان يستعمله، يعني إذا استعمله دواء قد يكون أمر طبيعي، صح ولا لا؟ ينفعه في بدنه. احنا مثلا الزيت بالنسبة لنا غذاء وهو دواء كذلك، بعض الناس ما يعرفش دواء آخر، عنده الزيت والعسل والسلام، ما تقول له لا مالوكس لا مقصوص، ما عنده هذه الأمور كلها، دواء طبيعي ولا أنفع وأنجع الأدوية. حتى بشهادة الأطباء، أطباء هذا الزمن، فالإنسان من أنواع الأصحاب من يكون على هذا الشكل. قال ابن القيم: هذا في مصاحبة العلماء. العالم ما رحش يكون صاحبك كل يوم كسائر إخوانك، إلا إذا كنت من الموفقين قد يحصل هذا، تلازم العالم وتصاحبه وتمشي معه وترافقه، كما هو حال الكثير من أئمتنا وعلمائنا، من مثل هذا الذي استشهد بكلامه رحمة الله عليه ابن القيم، كان ملازم لشيخه، لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ملازمة سنوات، ملازمة كاملة في مجالسه كلها وفي بعض أسفاره وما إلى ذلك، وقد أفادته هذه الملازمة فائدة عظيمة في حياته، وكان إماما من بعده رحمة الله جل وعلا عليهم جميعا. لكن هؤلاء رغم هذا كله ما كانش عندهم هذه المبالغة وهذه المعاصي في التعامل مع معلميهم وشيوخهم حتى ولو كانوا في هذه الدرجة، لا يقدسونهم ولا يتركون الحق لأجلهم. وهذا قد صرح به ابن القيم عليه رحمة الله، وإن كان قد قاله في الهروي، إلا أنه يصلح على غيره، بل يصلح على شيخه من باب أولى. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، والحق أحب إلينا منه، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. الحق فلان من علمائنا وأئمتنا حبيب إلى قلوبنا، من المتقدمين أو من المعاصرين جميعا، وحبنا للمتقدمين أشد وأكثر من حبنا للمعاصرين. ولكن رغم ذلك، بلسان حالنا وبلسان مقالنا نقول هذا، أن الحق نعتقد أن الحق في خلاف ما قاله الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني. احنا سمحنا لأنفسنا أن نخالف الأئمة الأعلام، جبال العلم في هذه الأمة. يقول الإمام مالك في المسألة كذا، نقول ونحن نعتقد، لأن طالب العلم له أهلية النظر في الأدلة والترجيح بين أقوال العلماء بخلاف غيره، ولا يجوز له التقليد. التقليد من مثله محرم. الله عز وجل ما تعبدنا بالتقليد. وابن القيم عليه رحمة الله يقول المقلد ليس من العلماء، ما يكونش من العلماء. المقلد يأخذ القول من غير دليل، من غير دليل. هذا الذي لا يعقل ولا يميز، وليست له أهلية لا النظر في الأدلة ولا الترجيح بين الأدلة، هذا ربما يحتاج إلى أن يقلد. أما غيره فلا، غيره يتبع، والاتباع هذا الذي تعبدنا به، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال من أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بالأخذ بتوجيهاته ونصائحه عليكم، عليكم بعهد ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي كان يقول، وهذه من أقواله العظيمة التي هي منهج لأهل الحق جميعا في كل زمان ومكان: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي أي حي لا تؤمن عليه الفتنة، وإن كان أعلم العلماء وأكبر الأئمة نحسن الظن به، لأننا أمرنا بأن نحسن الظن بعلمائنا، بأن نجلهم ونعرف لهم قدرهم ونحترمهم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره، يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لمن لم يعرف لعالمنا قدره، فكيف بمن يطعن فيه أو يغمزه أو يتكلم في حقه بالكلام الساقط، كقول ذاك الساقط في شيخنا لما قال لا يصلح حتى لزريبة غنم، هذا الأفاك، صلى عز وجل أن يعامله بما يستحق. وأصناف هؤلاء ما أكثرهم هذه الأيام، ومع الأسف الشديد مع هذا الشر والبغي لا منكر من كبارهم ممن يدعون أنهم أفاضل شيوخهم أن يقوم واحد منهم بالحق ويقول لهؤلاء الغلمان اتقوا الله في أنفسكم، فلقد جاوزتم حدودكم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الصديق عندنا وعند علمائنا ما سمي صديقا قالوا إلا لأنه يصدقك، يصدقك في كل شيء، يصدقك في كل شيء. والعدو ما سمي عدوا إلا لعدوه عليك، يعتدي عليك، يعتدي عليك في أي أمر من الأمور، قد يعتدي على أخص خصوصياتك، وهذه من الخيانة التي اجتمعت على تجريمها الديانات كلها، لا أقول المذاهب كلها بل الديانات كلها، عند اليهودية وعند النصرانية وعند ما أدري المجوس إذا دخلوا في هذا ولا لا. اليهود يجيزون الخيانة لغير المسلمين، أما خيانة اليهودي لليهودي فهي كبيرة من الكبائر عندها. ما أدري لعلنا إحنا خرجنا على دين هؤلاء، خرجنا حتى من عن الإسلام، وعداوتهم تجاوزت هذا الحد. صلى الله عز وجل أن يصلحهم. ونوع ثالث قال فيه ابن القيم عليه رحمة الله: ومن الأصحاب من صحبته داء، من صحبته داء، الداء بمعنى المرض، وهذا في مصاحبة المنحرفين ومصاحبة الأشرار، هذه ترديك كل يوم أنت في نقصان، كل يوم أنت في نقصان. مع الأسف الشديد هذه،
بسم الله
معلش، خير هذه من المسائل التي أصبحت ظواهر، تجد الناس يصاحبون عوام الناس الذين لا يقيمون للأحكام الشرعية وزنا، جالس معاهم هاو البارفة البارح وش دار، وهاو وشنو تاني، وهاو الريال وش دار. أنا لو أقول لكم شيء ربما ما تصدقونيش، أنه هذا وجد حتى عند بعض الأئمة، بين قوسين حتى عند بعض الأئمة، وهذا النوع من الأئمة يصاحبون، والله يصاحبون يا إخوان، يصاحبهم أصحابنا معروف، حتى أنه في حيه يسموه فلان الريال نسبة إلى الفريق نتاعه، إلى محبوبه، صلى الله عليه وسلم. ما ندخلوش دوك الآن واش حرام الرياضة وحلا أحرام الرياضة أحرام تشوف الرياضة، هذا موضوع آخر، إحنا في باب المصاحبة فقط. المصاحبة لما يخالف أصحابها ممن يشار إليهم بالبنان، يخالفون المخالفة الصريحة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وينزلون إلى هذا إلى هذا الحضيض، إلى هذا المستوى، وتكون مجالستهم لأمثال هؤلاء، ماذا تنتظر من تلك المجالس؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن الأصحاب من مصاحبتهم قال هي السم القاتل، هي السم القاتل النهاية في الشر، نسأل الله العفو والعافية. وهذا في مصاحبة أهل البدع والأهواء، في مصاحبة هذه الطوائف المنحرفة والفرق الضالة التي أصبح الناس الآن يستهينون بأمرها، ويقول لك ما يحتاج أنك تبقى تتكلم وتحذر من هؤلاء، ما يحتاج، الكل سلفيون، الكل قارم سلفيين، علاش تفرق بين هذا وذاك؟ لما كتب الشيخ شيخنا الشيخ محمد مقالته العظيمة في بيان أهل السنة والجماعة قامت خيامتهم، قاموا جميعا صياح وعويل طعنا في الشيخ لأجل هذه الوقفة الشجاعة التي غب فيها عن منهج أهل السنة والجماعة، وفقه الله جل وعلا في هذا الباب توفيقا مباركا، نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وأن يبارك في جهوده. مصاحبة الأخيار سبب قال أهل العلم من أسباب الثبات على الحق، لأن الثبات على الحق من أعظم نعم الله على العباد، والله تبارك وتعالى هو المثبت لعباده لقوله جل وعلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا أن ثبتناك يعني أن الله جل وعلا هو الذي ثبت نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي كان يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا أن يثبته على الحق، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان من قسمه لا ومقلب القلوب، لأن القلوب كما أخبر بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، ولهذا نسأل الله جل وعلا دائما وأبدا، نسأل ربنا جل وعلا أن يثبتنا، أن يثبتنا على الحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد، التثبيت منه جل وعلا، إلا أن الله عز وجل جعل لهذا التثبيت أسبابا، من أعظم هذه الأسباب الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما، التمسك الصادق الذي كان عليه سلف هذه الأمة، من أعظم هذه الأسباب لزوم غرز العلماء بعد معرفة قدرهم وحسن إجلالهم والرجوع إليهم في شؤوننا كلها، نرجع إلى علمائنا، الأمة التي صلتها بعلمائها منقطعة أو مقطوعة لا خير فيها، لا خير فيها، لأنه سيحصل فيها ويصدق فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس، أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، صلى الله العفو العافية. نحن نرجع إلى علمائنا في أمورنا المهمة في النوازل التي تقع فينا، ولا نستقل بآرائنا ولا نركن لفهومنا مغترين بما عندنا. والله جل وعلا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كان هذا قد قاله ربنا في الأولين من هذه الأمة، فكيف بنا نحن، فكيف بنا نحن؟ ومن أسباب الثبات كذلك مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، ولا بد من الأمرين، ولا بد من الأمرين، لأن ديننا أو ديننا قوامه على هذين الأصلين أو القاعدتين: التخلية قبل التحليل، مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار. لا بد أن تجانب الأشرار ممن ابتلوا بأمراض الشهوات من أهل الفسوق والمجون، أو ممن ابتلوا بأمراض الشبهات وهم أخطر وأشد من أصحاب الأهواء والبدع والضلالات، لأنهم أهل تلبيس على الناس وأهل شبهات. قد يقذف أحدهم شبعة واحدة في قلب أحدنا تكون سببا في فساد دينه بعد ذلك. والله إننا عرفنا بعضا من شبابنا كنا نحسبهم على خير ونأمل فيهم خيرا في أماكنهم ومناطقهم، فابتلي بعضهم، ابتلي بعضهم بمجالسة بعض أهل الأهواء، بعض التكفيريين، فقال لصاحبه: سأذهب لأناقشهم. قال له صاحبه، صاحب الخير: يا أخي اتق الله لا تفعل. قالوا: اتق الله لا تفعل، هذو عندهم شبهات، هذو شكاير تاع شبهات، ما عندهم إلا الشبهات، لا دين لهم إلا الشبهات. قال: ما تخافش على أخوك. اغتر بنفسه: أنا لها. وذهب. قال لي صاحبه، قال لي: والله يا شيخ لما رجع فعلا كما قال بعض الصحابة، رجع بغير الوجه الذي ذهب به، فأصبح رأسا من رؤوسه، قضى نحبه، فسأل الله عز وجل أن يغفر له بسبب شبهة واحدة، بسبب شبهة واحدة. وهكذا كل يوم نسمع بعضهم أو قريب منكم منه. قال لإخوانه: أنا في الحقيقة ما سمعت للطرف الثاني، نروح نسمع للطرف الثاني. راح للطرف الثاني، جلس على ملبس أو عند ملبس من الملبسين، فلبس عليه فرجع إلى أهله بغير الوجه الذي ذهب به مباشرة، كأنه أعطاه حبة كاشي وعود له. طيب معليش تذكرك تسمع من الطرفين، تتثبت، سمعت شيء تثبت منه. لا، هو مباشرة، والله كنت نقول عنه ملبس عليه، كنت أنا نقول عنه المسكين غاضني والله الذي لا إله غيره. قلت ملبس عليه لبسوا عليه وطاح في فخه، وإذا به أصبحت أقول عنه ملبس من النوع الكبير، أصبح هو ملبس. أشبع بالشبهات المليئة بالكذب والافتراء على المشايخ، يجي يناقشني مرة في الهاتف على أساس أني ما عرفته، وأنا من أول كلمة عرفته. قال لي ليش تنكروا على بعض المشايخ كونهم جلسوا مع فلان وكذا؟ والله الشيخ فركوس كذلك جلس معه في يوم من الأيام، ما شاء الله جلس معه الشيخ فركوس. قال نعم. قلت له بعد ذلك علمت ما وقع في المجلسين ووقفت على الفرق بينهما والفرق بين الموقفين ولا لم تعلم؟ الشيخ فركوس جلس معه في يوم لم نكن بعد تكلمنا ولا وقفنا على حقيقة انحرافه، وكنا جميعا نحسن به الظن، ولما جلس معه ناصحه في قضية الجمعية والسلام. هذا هو المجلس وهذا هو الحديث. في وليمة لأحدهم كان على الجادة ثم تغير حاله، صلى الله أن يثبتنا وإخواننا. وصاحبك تعلم وش قال عن ذاك المجلس اللي كان بعد تحذيرنا من الرجل، وأن مثل هذا المجلس مما يزيد الإيمان، وأن تسر بلقياه، وأنه كيف أسأل والشيخ موجود في المدينة، في المدينة تفكت قول الإمام، ما كان يقال في حق الإمام مالك، كان بأمر من والي المدينة لا يفتي أحد ومالك في المدينة، مالك النجم، هذا شبهه بالإمام مالك أصلحه الله. وكين كلام آخر يعني الشاهد، يعني فرق بين مجلس يكون فيه إشادة لمن عرف بانحرافه وبين مجلس يكون فيه نصيحة، بين مجلس الرجل ظهر انحرافه ومجلس الرجل لم يظهر انحرافه بعد، بل كنا نحسن به الظن جميعا. لبسوا عليه فأشرب من هذه الشبهات وأصبح يتقيأها في كل مجلس. شوفوا الناس لما يخالفوا الهدي ويبتعدوا عن الأصول كيف يقعون في مثل هذه الأمور. والرجل كان إخوانه مجتمعون في بلدته على قلب رجل واحد، وكنت زرتهم قبل فتنة هذا الرجل بأسابيع، وأصلحت بين بعض الشباب وإمام عندهم، صلى الله أن يوفقه لكل خير، والحمد لله صالحوا فيما بينهم واجتمعت الأمور أكثر. فإذا به يفرقهم هذا الذي أصبح يصف المشايخ مشايخ البلد بأنهم مفرقة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا الإنسان مهما أوتي من علم ومهما كانت يعني مدة استقامته لا ينبغي عليه أن يغتر لا بقدمه في الاستقامة ولا بما أوتي من العلم، ويرتمي في أحضان هؤلاء حتى يبتلى بشبهة من شبهاتهم. ولهذا السلف كانوا يشددون في هذا الأمر في النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء. أهل الأهواء كانوا يشددون في النهي عن مجالستهم بل عن مجالستهم وسماع كلامهم في دروسهم أو في خطبهم بل حتى النظر في كتبهم، وما قالوا القراءة من كتبهم، مجرد النظر في كتبهم، لأن هذا قد يكون سببا في أن يلتحف الإنسان شبهة من الشبهات، تكون سببا في فتنته في دينه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالصاحب كما يقال ساحب، إذا كان في الخير يسحبك إليه وإذا كان في الشر يسحبك إليه كذلك. فنسأل الله عز وجل أن يقيض لنا ولإخواننا الخيرين من عباد الله جل وعلا الذين قال الله جل وعلا في حقهم، وهذه من فوائد كذلك مصاحبة الأخيار، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى خلتهم التي تكون في الدنيا تدوم ولا تزول وتبقى في الآخرة، ولهذا مما قاله أبو حاتم عليه رحمة الله جل وعلا أن مصاحبة الأخيار سريعة الاتصال بطيئة الانقطاع، ومصاحبة الأشرار بطيئة الاتصال وسريعة الانقطاع. ولهذا تجد أهل الباطل، تجد أهل الباطل لا يستقيمون على حال، لا يستقيمون على حال. اليوم يطعن فيه ويتكلم فيه ويحذر منه، وغدا يصحبه ويصاحبه ويتخذه وليا له، لا لأجل أنه كان على باطل ثم رجع عنه إلى الحق، لا، لهوى في نفسه، لأنه كان في خصومة معه ثم انتقلت الخصومة منه إلى غيره فكان عدوا لعدوه. والقاعدة عند هؤلاء الأشرار أن عدو عدوي صديقي. شفتوا هذه الصداقة؟ فهمتوا لم فهمتوش؟ مدام أنه عدو عدوي يكفي أن أتخذه صديقا، أصبحت العداوة أصل عندهم. صلى الله عليه وسلم لا ينظرون لا إلى أسباب ولا إلى مبررات، عملا بالقاعدة الغاية تبرر الوسيلة. صلى الله عز وجل عفو العافية. فمن وفقه الله جل وعلا للخير وأنعم عليه في هذه الحياة بنعمة من أعظم هذه النعمة أن يوفقه للصاحب الصالح الخير للقرين الذي يعينه على الخير ويأمره به. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى إخواننا وأبنائنا بهذه النعمة. ونصيحتي للآباء أن يراقبوا مصاحبة أبنائهم، يراقبوا من يصاحبون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله. راقبوا هذه المصاحبات لأبنائكم إذا كنتم تريدون صلاحهم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لأخينا الذي كان سببا في اجتماعنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر من هذه الأسباب ومن هذه الأفراح وأن يوفقنا لنشهدها ونحضرها مع إخواننا. هذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا. أنا أخي مختار عندي مدة ما رأيته والحمد لله هذا بسبب أخونا نبيل وبسبب اختياره للصاحبة راجع معنا فجزاه الله خير الجزاء وبارك فيه وبارك له وجمع بينهما في الخير. وإن كان الدعاء نقوله له بعد بنائه بها أنا سألت قال ما زال وقال الغدوة غدوة يجيبها له. إن شاء الله أن توصل بخير وعلى خير وبارك الله فيكم جميعا الله أعلم. واش كان بعضا نزيد ربع ساعة ربع ساعة تفضل أخ فيصل.
جزا الله شيخنا خير الجزاء نسأل الله جميعا نسأل الله جل وعلا أن يفعل في علمه وذلك فيه. السؤال الأول يقول سائل شيخ العزيز ما نصيحتكم في كيفية التعامل شيخنا العزيز ما نصيحتكم في كيفية التعامل مع تنظيم الصعافقة الذي بان عواره واتضح حاله وجزاكم الله خيرا.
يا إخوانا ما تبالغوش فيه تهولوش من الأمر هذه تنظيم هذه ناحية لأنه هذه الصعافقة وصفي في الحقيقة وصف دقيق نعم ومعناه واضح وقد استعمله الأولون قبل أن يستعمل قبل أن يستعمل في أيامنا هذه وسببه معروف سببه معروف أن جهل أرادوا أن يسيدوا في هذه الدعوة وأن يكونوا فيها أئمة وأرادوا من علمائنا أن يكونوا سيق لهم يعني أطلق عليهم هذا الوصف ونحن الأصل في تعاملنا مع كل مخالف هو التعامل الشرعي بأن ننصح لهم ونبين لهم الحق الذي نعتقده فإذا أعرضوا وكابروا فنصيحة شيخنا أننا نهمشهم تهميش هذا دوخهم حاروا فيه حاروا فيه التهميش حاروا فيه والله المستعان مع أنه يعني بعض من جماعتهم استعملوه قبل الشيء لكن حينها ما دوخهمش كانوا لبس عليهم دوخهم إلى درجة يعني أن أحدهم أصلحه الله قال هذا من طعنهم القبيح في شيخنا فيه غش ومراوغة ويتكلم كأنه منظر في هذه الدعوة كأنه العالم النحرير فيه غش ومراوغة الغش قال لأن الشيخ لم ينصح. يا سبحان ربي العظيم، الكذب والافتراء، الشيخ لم ينصح. أنا الآن أبوح لكم بسر، وأنا لا لولا ما أقوله شيء أقوله شيء. ها خلي معلش مرة أخرى. لا لا ما تحيروا مولوا، هذا لأنه القضية فيها أشخاص وما نحبش نستأذنوا منهم. بارك الله فيك. هذا هو التعامل الشرعي. ومن هؤلاء أنا بالنسبة لي يقسمهم إلى قسمين، بعضهم ملبس عليه، هؤلاء يعني نفق بهم ونبين لهم، نحاولوا أننا نأخذ بأيديهم بما استطعنا، ولكم يعني خير مثال على هذا الأمر ما وقع لأخينا الشيخ أبي أسامة مؤخرا. ويعني الحمد لله احنا ما ارتضينا ذاك الأمر وخطأناه فيه، وقام بعض طلبته المخلصين في والأوفياء لشيخهم ما دام أنهم تعلموا على يديه، ومن حقه عليهم أن ينصحوه إذا بان لهم خطأ من أخطائه، وهبوا إلى شيخهم هبة رجل واحد، والحمد لله تابعوه بالنصيحة وأتوه بالحجج والأدلة التي تبين له حقيقة الأمر. والحمد لله الشيخ لما كان طالب حق حقيقة رجع إلى قولهم وتراجع عن بيانه الأول، وهذا مما يرفعه ويرفع من قدره ومنزلته ويرفع من قدر طلبته، لأن هذا الواجب على الطالب الوفي، ما هوش الطالب الخائن الذي يصاحب شيخا مدة من عمره ثم إذا فارقه أو خالفه أخذ يخرج مثالبه، يعني بزعمه هو ويطعن فيه ويستخسر فيه حتى لفظة الشيخ ينحيها له في أي مكان. لم تصبح شيخا لأنك لم توافقني، الدنيا قلبت، ولا لازم الشيخ هو اللي وافق التلميذ الذي لم ينضج بعد. والحمد لله يعني هذا مثلت به في بيان فائدة النصح والإشفاق في رجوع إخواننا إلى الحق. وأنا نظرت في ردود الرادين على الشيخ أبي أسامة، يعني بعضها سأل الله أن يهدي أصحابها استعملوا ألفاظ لا تليق، وهذا لا يليق، يعني ليس من منهجنا ولا من سبيلنا بغض النظر عن مقام المردود عليه. وبعضهم رد علميا يشكر عليه، وهذه من الأمور التي تثلج الصدور. يعني احنا عند كل بلية ومحنة الله عز وجل يعطينا من المنح ما نحمده جل وعلا عليه، يعني يخرج بين طلبة بردود علمية تدل على مستوى هذا الطلب اللي فعلا يعني حق لنا أن نفخر بكتاباتهم وبمستواهم. ما يكاد يعني هذه الأمور قد نختلف فيها، بلك واحد يخالفني يقول لي ما كاش رد علمي قاع، كما قال أحدهم قال ما فيهاش قاع رد علمي، هذا اللي يسمى بيان الشيخ أبي أسامة بالصحيفة التاريخية. الهالة اللي تعودوا يخلعوا بها الناس يستعملوا هذا الأسلوب، خذوها على جماعة الإعلام تهويلي، جماعة الإعلام من الحق يرجعوا باطل والباطل يرجعوا حق، عادي جدا. دارك تشوف اللي هذا ما كما يقولوا العجيز توانا يقول لك لا لا هذا جازوز، جازوز بيض، لا لا جازوز كحل. يا أخي تقول لا 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 هذا ديدنه. قال لك تاريخية، طيب هل تراجع عليها؟ وش ولد أحد إخواننا قال لي ذوك يقول وثيقة جغرافية. إيه لأنه صح، لما قال اكتب البيان كان في المدية، ولما اكتب التراجع ما كانش في المدية، تغيرت جغرافيا. والله ما هازل هذا الناس، ألا عليكم هذا، ألا عليكم التلبيس كله. ما ليش هو واحد من إخواننا، أنتم تشوفوا بلي أنه رجع إلى الحق، شوفوا هذا الأمر، وإحنا نشوفوا بأنه أخطأ فيما ذهب إليه، ونحسن الظن به ونقول لبس عليه، والله لقد لبس عليه، ونعرف الناس اللي ذهبوا إليه ولبسوا عليه. وإنسان لا 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 يأمن حتى على نفسه. يجي واحد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أن الرجل يأتي ويلحن بحجته ليأخذ حق أخيه، وقال في حق الأنبياء ما من نبي إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالسوء، هذا نبي، فكيف بمن دونه، من دونه بموم شاسع صلى الله عليه وسلم. فهذه نصيحتي. النوع قلت الثاني من هؤلاء الصحافقة الذين يطعنون في العلماء بالكلام القبيح، بل بعضهم أصبح لا يعرف إلا بالطعن، حتى سمي بعضهم بالطعان والآخر بالعياب، لأجل أن هذا هو ديدنه. فهؤلاء يهجرون ولا كرامة، لأنهم من أهل الأهواء، وهذا لسنا نحن الذين قلناه أو قررناه، هذا قاله أئمتنا وعلماؤنا. ألم يقولوا أن علامة أهل الأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر؟ بلى، ونحن نعتقد أن هؤلاء من علماء أهل الأثر، مثل الشيخ محمد ومثل الشيخ مثل المحمدين ومثل باقي المشايخ، كان مشايخ كثر رام يطعنوا فيهم، اللي ما مشاش معهم يطعنوا فيه كاش الهضره كاع، اما تكون ثقه لهم وتبعن لمخطط التنظيم، تقول مخطط مخطط الصعافقه ولا مغضوب عليك، ويلا وتبدك القذائف، قذائف السامه العابره للقارات. صلى الله العفو والعافيه، صلى الله أن يصلحنا ويصلح إخواننا. نعم، ثاني وأخير.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يتعصب للذين يقولون إن كلا الطرفين عندهم أخطاء ويدافعون عنهم ويهاجمون غيرهم من السلفيين، وجزاكم الله خيرا؟
هذا أظن سبق الجواب عليه، كلاهما عندهم أخطاء، ليش عادي جدا كلاهما عندهم أخطاء. أنا أقول نزيد وأقول كلهم عندهم أخطاء، حتى المتكلم وحتى الناقل، من الذي يسلم؟ كل بني آدم مثل ما قال أخي مختار خطاء، هذا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن قال بعد ذلك خير الخطائي أنا أقول متحدثا عن نفسي حتى عن إخواني. الإنسان الناصح اللي يكون ناصح حقيقة صادق في نصحه مع الله جل وعلا ومع نفسه ومع إخوانه ومع دعوته يأتينا يا أخي معليش ما تجينيش ابعث لي نرسل لك رقم الهاتف كلمني واذكر لي أخطائي بيّن لي أخطائي. إذا ما رجعتش عن هذه الأخطاء بعد أن بيّنتها لي الحجة والدليل والبرهان ووصلت إلى ما وصلت إليه أنت أنها أخطاء ولم أتب منها ولم أتب منها والله الذي لا إله غيره لا مكان لا مكانة لدي بينكم ما تريدوا لا تقعدوا لي ولا تسمعوا لي ولا تستضيفوني لأني لست أهلا لذلك. تفضلوا يا إخوان قلنا لهم هاتوا بعضهم ذكروا أمور كيف الإنسان يذكر خطأ لأخيه هو تاب عنه يبقى خطأ حتى يموت هو خطأ يا عباد الله قلنا له هذا منهج الحدادية. أخونا أبو أسامة ذكر من بين أخطائي مسألة الشيخ ربيع واللافاج وزاد هو حمق عليها أصلحنا الله وإياه وقال مهما حاول أن يتملص يا عباد الله هذا الناس هذو بشرا من كلمه. أنا قلت ابتداء وكتبت رسالة للشيخ ربيع حفظه الله وأبعد عنه الأشراق قلت له والله الذي رفع السماء بغير عمد ما قصدتك في هذه اللحظة بالذات لا من قريب ولا من بعيد وسياق كلامي يدل على هذا. قلت تدخل عند الشيخ ربيع تسمع من الشيخ ما شاء الله تخرج من عند الشيخ يبدأ اللافاج شكون هذا اللافاج أقولها صريحة اللي كان جالس معي عند الشيخ يسمع كما أسمع خرجنا من عند الشيخ قال لي لا لا ما قال لك الشيخ هيدا يا سبحان الله وإن كان هذاك ما هو لا طالب علم الأول وطباخ على روحه ما صار ما هو طالب علم ولا شيء. قلت له معليش أنا أسلم لك قلت له أنت تشهد باللي كانوا معايا 4 شهود وطلبة علم وفيهم واحد على قول الشيخ ربيع دكتور بمعنى عالم كلهم يشهدوا معي بما قلت وانت تخالف هذا الرجل. ومن بعد مشيت من عند الشيخ حاول اتصل بي في الهاتف قال لي الشيخ يقول لك معليش اشترط الشروط التي لكم فيها أدلة. أيوة تقول لك الشروط التي لنا فيها أدلة. قلت له احنا من البداية أصلا وأصالة راح نشترط الشروط التي عندنا فيها أدلة هذه الشروط اللي قالوا عليها بعد ذلك ليست إسلامية ولا سلفية ولا ولا تتبرعوا من رجل منحرف ينسف منهجكم ويقول منهج الردود عندي منهج غير مجد تقول انه هذا الشرط ليس اسلامي ولا سلفي سبحان ربي العظيم. ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا هذا. وبعد ذلك في الرسالة قلت ولو كان يا شيخ الأمر كذلك فإني تائب إلى ربي من هذه اللفظة التي استعملتها خلاص تبنى وارسلت الرسالة والشيخ قال لحامل الرسالة أنا ما عندي حتى مشكل بيني وبين الأزهر يصطلح مع إخوانه فقط. هذا هو، هذه الحكاية. يبقى هذا لا باش تقعد أيام شهور لا باش. يا عباد الله ايش راح تديرون لا باش لا باش؟ ولا قاعد يقولوا تهدوا ما يفهموش قال لا باش، ولا يعرفوا لا باش بمعنى غسيل. ايه ممكن غسيل، غسيل الناس اللي يحرفوا كلام، يحرفوا الكلام. انا هذا الرجل بالذات خرجت من البيت اللي فيها الحجرة اللي فيها الشيخ وعلى فراشه، خرجت قبل ما ندخل على المكتبة وفيها الشباب، أمسكني قال لي تدري الشيخ ما لم ينصح الشيخ عبد المجيد بنشر رده على حمودة. يا سبحان الله. قلت له لم يأذن له؟ قال لي نعم. قلت له كيف يعني؟ الشيخ صحح له ما قال بعض الألفاظ وبعض الكلمات، والشيخ عبد المجيد قال بأنه الشيخ قال له انشر هذا الرد. ما طولت الحديث معه، قلت له أن الشيخ عبد المجيد عندي ثقة والسلام، يعني مصدق بخلافك أنت، أنا لا أعرفك، أنا لا أعرفك والسلام. يعني بتشوف هذا لا 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 لا. معنى اللافاج عمليا وش فائدة انت تجي تقول لي وتكلمني على اخي بهذه الصورة؟ ما دخلك انت في القضية هذه كلها؟ انت الناس يجوا يزوروا الوالد تاعك، احمد الله على هذه النعمة، ودخلهم على الوالد اذا اذنت، واذا ما اذنت اصرفهم بالادب الذي امرت به والسلام. ما عندك دخل في الموضوع، لست شيخا ولا طالبا ولا. الله المستعان، الله المستعان. يبقى انه من اخطائه المكتبة، المكتبة فيها ينشرون او يوزعون كتب المبتدعة. يا عباد الله معليش، هاي المكتبة بين ايديكم، هيا نطلع انا وياك اجبد لي كتاب من كتب المبتدعة حتى يخلوك تولي الضم بلد كاين مكتبة واحدة أخرى. وهي حقيقة كاين مكتبة واحدة أخرى، لأنه الصعافقة نشروا هذا من خبثهم وفساد نياتهم صورة فيها كتب عناوين بعض المنحرفين، والرفوف رفوف حديدية بيضاء، وهذه العياب بدها شخصيا للشيخ ربيع ليغيظه علي. يحبون الخير والصلح هؤلاء. المهم قلنا لهم، وحتى هذا ما فعلتوش أنا، فعله الشباب في المكتبة، أنا كذب وافتراء. إحنا مكتبتنا ما فيهاش في هذه الحديدية، حديدية كانت قديما راهي أكثر من 3 سنوات تغيرت، لا لكن لا كانت قبل 3 سنوات أنتم ما صورتوا هذه الرفوف وبقيتوا تستناو يجي كما قال أخوكم تنظيم الصعافقة وتخرجوها في وقتها. هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. هذا احنا نعتقد أنهم خلاص ولدوا عندكم شيء من علم الغيب كما فعلوا بهذه الصوتيات، يجيبوا صوتية يخبوها عادي. الصوتية هذه اللي سربت في بداية بداية الأحداث، ما كناش فاهمين قاع وش راه صار في المدينة أصلا. وأخونا الشيخ عبد المجيد اتصل ينصح أخوه في المنتدى تاع التصفية، قال يا أخي والله خلي ما دير لهدو، جزاك الله خير على النصيحة ومقبولة منك وعلى الرأس والعين وانتهى الأمر. وزنا قلنا باللي الشيخ رايس علي إصلاح بين الأطراف، ودعينا الله عز وجل أن يتحقق هذا الأمر. هذه حجة عليهم، حتى ترى الغباء الذي هم عليه حجة عليهم. وشوف قاعدة، أنا قلت لإخوان كل ما أخرجوا شيء من هذا القبيل اللي يسموها تسريبة ويديروا له هذاك الهول هذاك، وتشوف هذاك الفيديو النار شاعلة ويداوي يديروا المدافع. يا شفتوا هيك المدافع عمبات فضيحة من العيار الثقيل. صوت هذاك الممثل هذاك اللي راه دايرين وتم من العيار الثقيل. يا سبحان ربي العظيم الناس راهي في البلد راه في غليان وفتن. عوض أننا نسعى للم الشمل ونسعى لإرجاع الناس إلى جادة الصواب وتجنيب البلد هذه الفتن. الناس هم أعداءنا يخططون لنا لضرب هذا البلد. وهذا السفل من الناس ما زالهم في هذا الكذب والافتراء. يا أخي ما عليش خلاص اختلفنا. هذا يقع بين البشر جميعا. اختلفنا اعملوا انتم فيما انتم عليه وحنا نعمل فيما نحن عليه والسلام. ياك واحد من شيوخكم قال للمنحرف الكبير هذاك قال له انت الله يسهل عليك وحنا الله يسهل عليك. قولوها للمنحرفين لرؤوس الضلالة وتستخسروها علينا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والله لا شيء ما هوش يدمي القلوب والله يجرح القلوب يؤلمنا كثيرا. احنا ما نجمد ما قال شيخنا اخلاص احنا هذا الملف طويناه والسلام. الله يسهل عليكم رضيتم نفسكم هذا المنهج وهذا الطريق سيروا فيه. اخطيونا يا سيدي والله العظيم احنا رأنا هذا الطريق هو طريقنا. هذا طريقنا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه. ودائما وأبدا نقول لهم بيننا وبينكم كتب السلف وأقوال السلف. جيبوا لنا إذا كان السلف يرضون بما أنتم عليه بمسايرة هؤلاء المنحرفين والدفاع عنهم بعد ذلك وبالتلون والتميع في الدين. إذا قال إذا كان هذا هو منهجهم وحبوا ومع الأسف شد حبوا يلزقوا بالسلف مثل ما قال أحدهم غالب من كان يحضر مجالس الإمام مالك من الفاطمي. يا سبحان الله العظيم يقول الإمام مالك قاب قوسين أو أدنى يكون فاطمي والسلام. لأن المرء على دين خليله وجليسه. أسأل الله العفو والعافية. ولهذا يا إخوان أعملوا بنصيحة الشيخ وأتخذوا اشتركوا هذا الموضوع هذا تركوه كعب. الموضوع هذا خلاص عنده شحال أكثر من سنتين. الموضوع هذا خلاص صفحة طوية من تاريخ الدعوة في الجزائر. ورانا ماشيين والسلام. اختلفنا مع غيرنا قبل هذا وممشى ورضوا نفسهم هذا الطريق واحنا الحمد لله رب العالمين موجود. حتى هذا اللي كان اللي قلت قال له الله سهل هذا كان محسوب من السلفين وكان مع السلفين وكان يجتمع معهم. لما وقع الأمر السلام كان الناس كانوا من أقرب الناس إلينا. عبد الملك رمضان كان معنا دائما وأبدا ومن أقرب الناس إلينا. وفي مجلسي معه الأخير قلت له يا أخي الكريم إذا كان هذا منهجك فهذا فراق بيني وبينك من اليوم وأقولها لك في وجهك مش في ظهرك. قال لي جزاك الله خير. جزاك الله خير أيوه. السلام عليكم. راه هو في طريقه وراه يجتهد وراه يقول بقواعد الحلبي ودافع الحلبي. راك تصورتها بالك بالك انا نكسره ياك يا اخي ما ديرولناش الصور هذو اللوم عليكم. انا مجلس تاع الشيخ عبد المجيد راكم درتوا الصوره ونشرتوا ما ديرولناش هذه الامور يا اخي. احنا ما نمشيوش بوسائله طرقه. أنتم على بالي كي قال هذاك مجلس رهيب حبيتوا ترحبوه بالصورة ما هوش بالادعاء. لا لا ما تديروهاش حتى في هذا ما تديروهاش، خلي أعمالنا بيننا وبين ربنا جل وعلا. سأل الله أن يبارك في جمعكم هذا، أن يبارك لأخينا حفظه الله الأخ نبيل. أنا وش حصل؟ نعم ألقي ألقي السلام عليه ولا تزده سلام حق الإسلام والسلام، حق الإسلام والسلام. أما اللي عرف فيكم بالطعن في العلماء هذا حتى السلام ما يديش من عندكم ولا كرم. وبارك الله فيكم. اللهم الله بحمدك شهد ولا أنا أستغفرك.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.